بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث لما وصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نقض عثمان ابن سعيد على المرسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله من التوحيد للإمام أبي سعيد عثمان ابن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب في سمع كلام رؤية الله ورؤيته. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الإمام عثمان بن سعيد في الرد على المرسي الجهمي العنيد: ودع المعارض أن الله تعالى لا يدرك بشيء من الحواس الخمس، وهي في دعواه اللمس والشم والذوق والبصر بالعين والسمع.
نعم، كما قلنا بأن قضية هؤلاء المنحرفين بأنهم يأتون بمصطلحات من قبل أنفسهم ثم يحكمون الناس إليها، فادعى هؤلاء أن الله لا يدرك بشيء من الحواس الخمس، لا يدرك بشيء من الحواس الخمس. هذه العبارة من قالها؟ لا يدرك بشيء من الحواس الخمس، وتوصلوا بهذا إلى تعطيل صفات الرب سبحانه وتعالى وما أخبر الله عز وجل به عن نفسه. والحواس الخمس عندهم هي اللمس والشم والذوق والبصر والبصر بالعين والسمع، فأي شيء فيه رؤية الرب سبحانه وتعالى يعطلونه بدعوى ماذا؟ أن الله عز وجل يدرك بالحواس الخمس ومن ذلك الرؤية. أي شيء فيه سمع لله سبحانه وتعالى ولكلامه يردونه ويعطلونه، بناء على ماذا؟ بناء على أنه تقرر عندهم أن الله عز وجل لا يدرك بالحواس الخمس، ومن ذلك ماذا؟ ومن ذلك السمع. فعطلوا كل هذا بدعوى ماذا؟ أن الله عز وجل يدرك بالحواس الخمس. هذه قاعدة وضعها هم وحكموا إليها. هذه مشكلة هؤلاء وقضية هؤلاء، أنهم يفهمون وتصورون الشيء على حسب ما يريدون وما يهون، ثم يحاكمون النصوص إلى فهمهم هذا. والواجب على الإنسان أن ألا يضع قاعدة إلا وهي قاعدة موروثة عن السلف، قاعدة موروثة عن السلف، قاعدة ترفعها إلى السلف، تقول السلف قالوا هذا. مثلا السلف قالوا القول في الصفات كالقول في الذات، نضع هذه ونقول هذه القاعدة قاعدة عليها السلف الصالح رحمه الله تعالى، وذكر شيخ الإسلام وقبل شيخ الإسلام أن القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو، فقل كيف هو. يبقى هذه قاعدة وضعها من؟ وضعتها عقول أصحاب الأهواء؟ لا، وإنما وضعها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. القاعدة في نصوص الصفات إمرارها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، هذه قاعدة ورثناها ولا ما ورثناها؟ ورثناها. لو جاء واحد يقول لك بأن الأصل في الصفات أنها لا تجرى على الظاهر إلا لدليل، تقول لا، تحاكم القاعدة السلف، ليس فيها قاعدة الأشاعرة وليس فيها قاعدة الخوارج وليس فيها قاعدة إخوان ولا قاعدة المشايخ في هذا العصر فقط، لا، إنما القاعدة قاعدة سلفية. المصطلح لابد أن يكون مصطلحا سلفيا. حينما تأتي تعرف الإيمان، ما الإيمان؟ الإيمان ماذا؟ الإيمان قول وعمل، قول لسان اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان. من الذي قال هذا؟ يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. من الذي وضع هذه القاعدة؟ وضعها السلف، وضعها السلف. لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. هذه كلمة مثلا هل هو اجتهاد المدخلة في هذا العصر ولا هو اجتهاد مثلا فلان الفلاني ولو اجتهد كذا، ولا هو هذه قاعدة سلفية؟ قاعدة سلفية. ولا نرى الخروج على متن أمورنا وإن جار. يبقى لا يرى، لا يرى أحد ينتسب إلى منهج السلف الخروج على أمراء زمنه إن كانوا جورة ظالمين. دي قواعد، قوالب لا تقبل نقاشا، هذه قواعد لا تقبل نقاشا. يبقى ما يتعلق بالقاعدة، حينما أقول هذه قاعدة وأحكم إليها، أحاكم إلى قاعدة السلف، ليس إلى قاعدتي أنا وليس إلى فهمي أنا، إنما أحاكم إلى قاعدة السلف. فيا ليت أننا نفهم هذه الفائدة العظيمة يا إخواني. لا تتكلم إلا بقاعدة السلف، قاعدة أهل العلم، ليست القاعدة التي نقول لك قاعدة من؟ تقول هذا واضح، واضح جدا، ما تحتاج قاعدة من، النصوص واضحة. طب واضحة لك وليست واضحة للسلف الصالح رحمهم الله؟ واضحة لك وليست واضحة للسلف الصالح. فالقاعدة في أي علم؟ في علم النحو. لما نأتي الآن نقول جملة اسمية وفعلية وكذا، لما نأتي نقول اسمية مبتدأ وخبر، فعلية فعل وفاعل وكذا، هل أحد يناقش اليوم؟ ما نناقش، لأن هذه القاعدة ورثناها أيضا عن العلماء في فهمهم للغة العرب. يبقى حتى تكون قويا في المناقشة لا تتكل على فهمك أنت، ولا تقدم للناس فهمك أنت لكلام أهل العلم، إنما إن استدللت بقاعدة فهذه القاعدة من ذكرها؟ من ذكرها؟ يبقى لما أقول اليوم دعوكم جرح وتعديل، الزمن اليوم زمن صبر وزمن رفق، طيب جيد هذا، من الذي قال هذا؟ قاعدة من هذا؟ اللي قال دعوا الجرح في هذا العصر، والزمن اليوم زمن صبر وزمن رفق، ماشي، قاعدة من؟ قاعدة من؟ يبقى انقل قاعدة كما أنك تنقل حكم مدلل، لكن لا تأتي أنت يعني أقول لك هذا الشيء واجب ولا محرم، قل محرم والدليل، قل أصل النصوص يا أخي هو محرم ولا واجب ولا مستحب ولا مكروه ولا مباح، قل الحكم ثم دليل. كذلك أيضا قدم القاعدة السلفية ثم بعد ذلك قدم بعد ذلك الأدلة على هذه القاعدة من كلام أهل العلم. فانتبهوا يا أخوان بارك الله فيكم. ولهذا حينما مثلا نناقش الناس مثلا في مسألة مثلا الأسماء والصفات، أو مسألة القدر، أو مسألة الخروج على الحكم ظالم، أو مسألة كذا، فإننا نكلمهم بماذا؟ نكلمهم بقاعدة، نقولهم هذه القاعدة قاعدة ماذا؟ سلفية. كل كتب السلف تقرر ولا نظر الخروج على أئمة ولا تمهرا. والله لو قال هات القاعدة هذه أو هات هذه ولو جئت بها فسوف نتبع، نقول له بس هات راسك كذا الأول، هات راسك نقبلها أول، طالما أنك سترضى إن ظهر لك هذا من كتب السنة هات رأسك الأول نقبل وجزاك الله خيرا، فقد وضعت قدميك على أول الطريق. والمطلوب فعلا منا أن نبين دليل هذا الإدعاء. نحن ادعينا أن السلف يرون لا يرون الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا، هذه دعوة ولا لا يا أخوان؟ دعوة، والبينة على المدعي. افتح يلا قل له الاول انت تريد اي عصر من العصور؟ لك العصر الاول، عصر السلف في 3 قرون الاولى. قل له طيب خلاص فضل هذه كتب السلف رحمهم الله، وتاتي بكتب السلف رحمهم الله في هذا الباب. يبقى حتى لا تضعف لابد ان تقدم ماذا؟ ان تقدم هذه. ولهذا حينما تاتي مثلا الى تفسير قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، أنت تقول العلماء على تفسيره بالكفر دون الكفر، ومن خالف ذلك أخطأ. هل هذا التفسير السلفي؟ تقول التفسير السلفي. التفسير الأثري؟ التفسير الأثري. هذه الدليل، هذه الدليل، قل جزاك الله خيرا، هذا هو الدليل، وتأتي له بأثار السلف. يبقى كل قضية لابد أن تحفظ قاعدتها ومصطلحها من السلف وأدلة التي استدل بها السلف. مسألة العذر بالجهل، تقول العذر بالجهل، الجهل هذا مانع من إسقاط الحكم عن معين في سائر الأمور، يقول لك هذا الدليل أن الجهل هذا مانع من الموانع، تجيب توافر الشروط وانتفاء الموانع لدى علماء الأمم من النصوص الشرعية، فتجيب له هذه أن الجهل معتبر وأنه حتى يسقط الحكم على المعين فلابد من العلم. فهذه الأمور تعمل بماذا؟ بالعلم، بالذكر، بالاختيار. فإذا ما كان في إكراه، إذا ما كان في كذا، إذا ما كان في علم، إذا ما كان في، تأتي أنت تقول لكن أنا أستسلم من ذلك الشرك الأكبر، نقول حسنا أيضا هذا، هات قاعدة تساوي القاعدة، يعني أن السلف قالوا، أن السلف قالوا الذين وضعوا هذه الموانع حينما درسوا مبحث الشروط توافر الشروط وانتفاء الموانع أن الشرط هو العلم وأن المانع هو الجهل إلا في الشرك. يبقى منذ أن وضعوا هذه القاعدة هم يستثنون ماذا؟ هم يستثنون الشرك. فانتبه يا أخي بارك الله فيك، فمطلع هذا البحث ودعا المعارض أن الله تعالى لا يدرك بشيء من الحواس الخمس. من أين جئت بهذا؟ في حجة اسمها الله لا يدرك بالحواس الخمس، الله لا يدرك بالحواس الخمس. هذا أسلوب من هذا؟ هذه قاعدة من هذا؟ تعبير من؟ حتى لا نشغل أنفسنا. ولهذا الأمة تشغل نفسها كثيرا بماذا؟ بمحدثات الألفاظ، فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني في ديننا ما ليس منه، فإنه رد. يدخل في ذلك المحدثات في الألفاظ، المحدثات في الاعتقادات، والمحدثات في العبادات، والمحدثات في القواعد، والمحدثات في المعاملات. أي إحداث في الدين وهو منسوب إلى الدين يدخل في هذه القاعدة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه إيه؟ فإنه رد. يبقى أنا أدخل عليك بقاعدة السلف، بقاعدة السلف تقول الجرح والتعديل إنما انتهى بعلمي، انتهى علم الحديث وعلم الرواية، علم الرواية نقول كده بإطلاق، يعني جرح وتعديل انتهى، ولا تقصد جرح وتعديل خاص برواة متفق على جرحهم أو تعديلهم في باب الحديث؟ يبقى قاعد كده هتقول جرح وتعديل خاص برواة الحديث الذين فارغ العلماء منهم فاتفقوا على جرحهم او اتفقوا على تعديلهم انتهى بعصر الرواية، ماشي. لكن ما ينفعش حتى تقول ان علم الجرح والتعديل الخاص برواة الحديث انتهى بعصر الحديث. الخاص برواة، رواة دول اقسام، رواة دول متفق على جرحهم، رواة هؤلاء متفق على تعديلهم، رواة مختلف فيهم. هيبقى النظر الى اليوم، الى اليوم احنا مش بنقرأ في دورة الحافظ العراقي لما بينقل كلام الترمذي المنقول عن البخاري رحمة الله عليه في حكم رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبيقول البخاري يقول رأيت أحمد بن دينار وكذا كذا، فمن الناس غير هؤلاء؟ يعني احتج عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فذهب بيقول يعني هذا يعني لا يشبه كلام البخاري أو شك في ذلك، فإن البخاري له كذا. طيب هذا الكلام، هذا الكلام إذن ما زال أمور هي محل نقاش ومحل بحث، فالذي هو محل بحث يبقى الاجتهاد فيه كمسائل العلم اللي اختلفوا هل هي واجبة أو حرمة، هل هذا واجب، هل هذا محرم، هل هذا مستحب، هل هذا كذا، بيبقى الاختلاف فيه إلى آخر الزمان. ما أنا إلا مرجح قولا من قولي فقط. ولهذا ما يجوز أن تقول انتهى الكلام في هذه المسائل، ما تتكلم هذه المسائل، لا، سيبقى الكلام. أنا أترجع عندي النزول على ركبتين، وأنت تترجع عندك النزول على اليدين، إلى آخر الزمن هذا موجود. شاهد يا أخواني انتبهوا، هذه الفائدة المهمة الثمينة اكتبوها، ألا وهي ينبغي على الإنسان، ينبغي على طالب العلم ألا يستدل بقاعدة إلا وهو مسبوق إليها من كلام السلف، قاعدة سلفية، قاعدة العلماء. لا ينبغي على طالب علم أن يستدل بقاعدة غير مسبوقة عن السلف، غير مسبوقة عن أهل العلم. لا تحكم الناس إلى فهمك أنت لكلام أهل العلم، إنما حاكم الناس إلى قاعدة العلماء، حاكم الناس إلى قاعدة أهل العلم، حاكم الناس إلى قواعدهم، لا تحكم الناس إلى فهمك أنت لكلام هؤلاء فتضع قاعدة بما إن إذن كذا. لا، نريد هذه القاعدة تكون قاعدة موروثة عن السلف، حتى يكون عنده جرأة وأنا أستدل بها وقوة في الاستدلال. ولهذا حينما يقول الأخ فيكم إذا ناقش أي واحد مثلا حزبي في مسألة الخروج على الحاكم الظالم، وهو يقول له ولا نرى الخروج على متن ولا تأمرنا وإن جاره، بيواجه الدنيا بها، هو بقى يجي يقول لك والله لا المسألة خلافية. ليه خلافية؟ السلف قالوا. لا والله بس انظر حصل من الحسين. يبقى فهمك أنت، هذا فهمك أنت لوقائع التاريخ، فهمك أنت هذا لوقائع التاريخ، لكن هل هذا كلام السلف؟ هل هذا كلام أهل العلم؟ هل قالوا وأما خروج على الحاكم الظالم ففيه خلاف؟ يبقى نقول ماشي، إذا ورثناه خلافا فلا يمكن حكاية الإجماع، إذا ورثناه إجماعا فلا يمكن حكاية الخلاف. فلهذا اتسع الأمر واتسع الخرق نظرا لعدم التصور، عدم التصور. زي الإشكالية، إشكالية بين مثلا كثير من الناس اليوم، لكن المجالس السرية ولا يجوز المجالس السرية، مجالس سرية على عدد كذا، والحزبيين يعني ايه مجالس سرية؟ مش فاهمين يعني ايه برضو مجالس سرية. يعني انا الان جالي احمد خليل وجالي اشرف وانا في مكتبتي بنتناقش المسألة، يعني دي مجلس سري ولا ايه يعني؟ ولا مش فاهمين برضو يعني ايه المجلس السري حده؟ مش عارفين احنا. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كما ذكرت الدارمي في سننه قال دلالة قوما يتناجون في سرية على تأسيس الضلالة، فعلم منهم على تأسيس ضلالة، قوم يجتمعون فيما بينهم دون العامة، فعلم أنهم على تأسيس الضلالة. اللي هم مين؟ اللي هو أنا وأنت. ما احنا مجتمعين مع بعض 3-4 مرات 5 مرات مثلا، ما احنا زايرين بعض، ما احنا جالسين في غرفة المكتبة ولا في غرفة الجلوس، وما في أحد على وجه الأرض ولا كذا. فهل يا ترى ممكن أنا أسقط على أي أخين 3-4-5 يجلسوا مع بعض ان ده مثلا يتناجون في السر دون العامة؟ احنا ما ندري ايه الضابط، وكل واحد بقى بيحكم الثاني، وحتى اللي بيمنع هو نفسه جالس. لا اصل مثلا ما ينفعش في، لو في مسائل العلم ماشي، ما عدا مسائل الجهاد ومسائل القتال، طب ما دي مسائل علم. لا يعني مسائل مثلا القتال مثلا في بلاد كذا، طب ما احنا بنقول مثلا لو احنا جالسين كده ونناقش هل يجوز مثلا لاخواننا السلفيين مشاركه مثلا في واقع سوريا مثلا، احنا نقول كده هل يجوز مشاركه في موقع سوريا ومفيش رايه؟ انت بنقول لا لابد من رايه. طب ما احنا اتكلمنا اهو برضه. ولو اتصل احنا في المكتبه، طب اتصل عندنا مثلا اخ مثلا اسعد من سوريا من حلب، انا مثلا مع اخين ثلاثه ممكن انزل تبع جبهه معينه ضد كذا، نقول يا اخي والله العلماء بيقولوا لابد من الرايه وكذا وكذا، ولا ينبغي ان تقدم على هذا، وارجع الى العلماء الكبار. هل ايه الضابط بالضبط يعني؟ ولا اي واحد اراد ان ينال من احد شيئا وضع له ضابطا في راسه ثم حاكمه الى فهمه لا الى ما هو موروث عند السلف؟ ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقصد ان القوم الذين يجتمعون بعيدا عن العامة، يعني بعيدا عن ايه؟ عن جماعة المسلمين، على خلاف جماعة المسلمين، يجتمعون على فساد وإفساد، يجتمعون على تكوين جماعة وطائفة تضالع جماعة السلطان قائمة على فساد، كما قال العلماء ابن ابي عاصم رحمة الله، ابو عاصم رحمة الله عليه، وكما ذكر الائمة رحمهم الله تعالى ان هذا اجتماع معين، اجتماع معين، اجتماع معين، ألا وهو الاجتماع على فساد، الاجتماع على إضرار بالمسلمين، الاجتماع على الخروج على السلطان، الاجتماع على منازعة الجماعة دون العامة، دون عامة المسلمين وإمام المسلمين، فإنهم على تأسيس ضلالة، يواجهون السلاطين، يتكلمون فيهم، يؤسسون الخروج عليهم، يؤسسون لمنابذتهم، يخرجون على جماعة المسلمين، جماعة الحجة والبيان، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فإذا نستفيد يا أخواني أن الإنسان إذا جاء ليناقش أو جاء ليعتقد فليعتقد القواعد السلفية الموروثة. حينما أقدم أنا قاعدة أقول لك يا أخي الأصل في الصفات أنها تمر على ظاهرها إلا إذا دل دليل على صحة هذا التأويل موروث عن السلف. ولهذا احنا بكل جرأة بنقول تجري بأعيننا، يعني بمرأة منا بأعيننا، إن السلف فسروا هذا أصلا، ولا نعتبر هذا تحريفا، نعتبر هذا تأويل، لأنه يستحيل أن تكون السفينة تجري في عين الله عز وجل حقيقة، لهذا تؤول لكن مع إثبات الصفة بدليل الإضافة. يبقى أنا نقلت ما ورثته عن السلف ولا لا؟ ولهذا هو بيقول لي تعالى أنت وقعت الآن في تناقض. نقول وما التناقض؟ يقول أنتم تمنعون التأويل وتقول احذروا التأويل وكذا وكذا، والآن أنتم تؤولون فأنت متناقض. قلنا يا أخي والله تعالى لو جئت لنا بلفظ وهو منع التأويل يبقى لك ذلك، نحن نمنع التحريف يا أخي، ما نمنع التأويل، نحن نمنع التحريف، وما وجد من كلام بعض العلم في منع التأويل فهو المعنى المراد به التحريف وليس مطلق التأويل، التأويل الذي ليس عليه دليل وهو التحريف، هذا الذي يحذر منه السلف. أما مجرد التأويل ما حذر منه السلف. يقول طيب أنت الآن أولت، كيف أثبتت العينين من الآية وأنت قد أولتها؟ نقول أثبتنا العينين من الآية بدليل التأويل، لأن حتى يكون التأويل صحيحا لابد أيضا في تأويلك أن يصح التأويل في لغة العرب، فلا يصح أن يضاف إلى إنسان إلى العينين إلى اليدين وليس له عينان وليس له يدان. ولهذا أنا أقول أنت في عيني يا أخي، والله أنت في عيني، والله ابنك في عيني، كل يعلم المراد بهذا صح ولا يا أخوان؟ كل الأمة، كل الأمة إلا المجانين الذين يفقهون الخطاب سوف يقولون. ولهذا جزاك الله خير شكرا، والله أنا عارف، والله أنا عارف أن ابني في عيني في عينيك، والله عارف يا أخي، والله عارف. طب هو يعني في عيني حقيقة؟ لأنما المراد بذلك المراعاة والحفظ والعناية وغير ذلك، كل يعرف هذا. لكن لو لم يكن لي عينان لما صحت هذه الإضافة، لو ما كان لي عينان. ولهذا ما أقول إذا جاءني مثلا أخي بولدي الآن أقول والله ولدك في عيني كتابي، والله والله ولدك في عيني كتابي، هو هتتقف يعني في عيني كتابي، والشيخ صح من النوم ولا لسه؟ مش عارفين الشيخ صح ولا لسه، يعني يا شيخ في عيني كتابي؟ بينما هو الأولى قبلها في عيني خلاص مقبولة ويشكرك على هذا. فلو لم لو لم يكن الشيء محلا للعينين لما صحت الإضافة إليهم، فلا يصح أن تقول في عيني كتابي ولا في عيني سيارتي ولا في عيني بيتي، إنما في عيني. نعم قلبي معك يا أخي، قلبي معك، والله قلبي معك. طب وقلبه قلبي معك كجريحة وكذا معك؟ لا، كل عربي يفهم وغير عربي وعامي يفهم أن المراد قلبي معك، أن أنا حريص عليك وأن أنا معك كذا وكذا إلى آخره، ليس أن قلبي حقيقة القلب الجريح هذا معك، كل يفهم هذا. لكن لو لم يصح الإضافة إلي في هذا وهو وجود قلب عندي لما صح قولي قلبي معك. ولهذا ما صح نقول قلبي مع سيارتك، ما يصلح قلب أنت في قلب أو قلب سيارتي معك، ما يصلح قلب سيارتي معك. وعليه فقول الله عز وجل تجري بأعيننا، فأنت تؤول نعم بالعناية وتؤول بالحفظ وكذا، لكن الإضافة دليل على إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة العينين. ولهذا نحن نثبت صفة العينين بأدلة كثيرة منها هذا الدليل، لأن بعض إخواننا لا يراها دليلا إنما ينتقل إلى أدلة أوضح، وأن ربكم ليس بأعور مثلا لو حجابه النور أو النار على حسب ما جاء في الروايات، لو كشفه لأحرقت سبحاته جيه من تأليه بصاره من خلقه. لا، وهذه الآية، هذه الآية دليل، لأن الإضافة هذه دليل على إثبات الصفة، إذ لو لم يكن المتكلم محلا لهذا لما صحت الإضافة. خلاصة هذا البحث الأول اليوم هو أن الإنسان إن كان مستدلا بقاعدة فلتكن قاعدة العلماء، فلتكن قاعدة العلماء. إن كان مستدلا بأصل فليكن أصل العلماء، إن كان مستدلا بالإجماع فليكن إجماع العلماء. انتبهتم إخواني؟ ولا تحاكم الناس إلى قواعدك أنت، إلى قواعدك أنت، بما إن أذن إذن قص لصق حكم. لا، الشريعة ما عندنا قص لصق حكم، هذه تقص قص السلف، تلصق لصق السلف، حكم حكم السلف. ما عندنا قص لصق قص من السلف بعيد عن المسألة عن الحكم، لصق من السلف بعيد عن الحكم. تركيبة الحكم انت بقى، تركيبة دي مع بعضها لإخراج الحكم، دي من عندك انت، دي من عندك انت، انت جبت كلمة من السلف هنا وكلمة من السلف هنا وهما بعيدتان، لكنك جمعت بينهما لإخراج حكم. الجمع بينهما هذا منك انت، هذا جمع بلومة منك أنت. لا يجوز الظلم، تمام، لا يجوز الظلم بأدلة موجودة، ولا يجوز للإنسان أن يسكت عن ظلم الحاكم، فإن النبي قال كلمة حق عند سلطان جائر. ركب بينهما أو نخليها بدل هذه أمر عرف أن ممكن. لا يجوز ظلم، نعم، يجب الأمر والنهي مع الاستطاع، نعم، جمع بينهما فأخرج الخروج على الحاكم. هذا كلام من؟ فالذين عرفوا الوقائع وعرفوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعرفوا أنه لا يجوز الظلم وعرفوا كل هذا هم السلف رحمهم الله، وأسقطوا كل معرفتهم هذه على حكم واستنبطوا هذا الحكم لنا ليكون قاعدة، ماذا؟ قاعدة نمشي عليها. نعم.
واحتج لدعواه بحديث مفتعل مكذوب على ابن عباس رضي الله عنهما، معه شواهد ودلائل كثيرة أنه مكذوب ومفتعل.
طيب، هذه قاعدة ثانية. هذه القاعدة الثانية، أهل البدع والأهواء في استدلالاتهم يعمدون إلى إما وضع لأدلة مكذوبة، إما وضع لأدلة مكذوبة يستدلون بالمكذوب لتأييد المعتقد، وإما تكذيب للأدلة الصحيحة، إما استدلال بأدلة مكذوبة وإما تكذيب لأدلة صحيحة، وهذا ما يتعلق بالنصوص من جهة ثبوتها، وثانيا عمدهم وقصدهم إلى تحريف معاني الأحاديث الصحيحة إن عجزوا عن تكذيبها من جهة ألفاظها. إذا النص هذا نص موجود متواتر، هذا النص صحيح لا يمكن دفعه، يعمدون إلى اللفظ هذا فيحرفونه من جهة المعنى. يبقى أمر يتعلق بالألفاظ وأمر يتعلق بالمعاني. الأمر الذي يتعلق بالألفاظ هو تكذيب هذه النصوص أو استدلالهم بنصوص يضيفونها إلى رسول الله وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من جهة المعاني، يعمدون إلى تحريفها فيحرفون الكلمة من بعد مواضعه. هذه قاعدة أهل الزيغ في الاستدلال، ولا يتعدى استدلالهم هذه القاعدة. عندنا النصوص ألفاظ ومعاني. الألفاظ يعمدون إلى ماذا؟ يعمدون إلى التكذيب بها إن استطاعوا، يقولون هذا الحديث حديث ضعيف، موضوع، هذا لم يثبت عن رسول الله، أو يكذبونهم أيضا في استدلالهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة الألفاظ. من جهة المعاني، إذا كان النص ثابتا ووجد فإنهم يعمدون إلى المعاني فيحرفون من جهة المعاني. نعم.
فأول شواهده أنه رواه المعارض عن بشر بن غياث المريسي المتهم في توحيد الله المكذب بصفاته، والثاني أنه رواه بشر عن قوم لا يوثق بهم ولا يعرفون، رواه عن المريسي عن أبي شهاب الخولاني عن نعيم بن أبي نعيم عن إبراهيم بن ميمون عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. فيقال لهذا المعارض: من بشر وأبو شهاب الخولاني ومن نعيم بن أبي نعيم؟
هذه سلسلة، أخبرنا عن هذه السلسلة. فمن بشر هذا؟ نعم.
وأبو شهاب الخولاني ومن نعيم بن أبي نعيم؟ فيحكم بروايتهم عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم، حتى نقول هذا صح سنده إلى ابن عباس. أخبرنا من بشر المتهم في توحيد الله المكذب بصفاته، ومن هو أبو شهاب الخولاني، ومن هو نعيم ابن أبي نعيم. نعم.
فيحكم بروايتهم عن ابن عباس رضي الله عنهما على رواية قوم أجلة مشهورين من أهل العلم قد رووا عن ابن عباس خلافه.
نعم. فهما مجهولان لا يعرف، ما عرفنا إلا بشرا، ومعرفة بشر كافية في إسقاط هذا الإسناد. نعم.
فمن ذلك ما حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي يوم القيامة باب الجنة فيفتح لي، فأرى ربي وهو على كرسيه أو سريره فيتجلى لي فأخر له ساجدا. فهذا أحد الحواس، وهو النظر بالعين والتجلي، رواه هؤلاء المشهورون عن ابن عباس على رغم بشر،
يعني على رغم أنفه. نعم، هذا الحديث وإن كان في ضعف لكن الحديث الصحيح ثابت برؤية الرب سبحانه وتعالى، الحديث الصحيح بل متواترة. هل نرى ربنا؟ قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فالحديث الصحيح المتواترة في رؤية الرب سبحانه وتعالى، وهذا أحد الحواس، هو النظر بالعين، لأن رؤية الرب سبحانه وتعالى تكون بالعيان بالعينين، ليست رؤية قلب ورؤية فؤاد، إنما هي رؤية عينين. قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فما أضاف النظر إلى الوجه وعده بإلى إلا والمراد بذلك رؤية العين. نعم.
ومن ذلك ما حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا تكلم الله بالوحي سمعوا له مثل صلصلة الحديد على الصفوان. قال: وهذه الحاسة الثانية بأسماع الملائكة على رغم بشر ورواية بشر، فما تغني.
والحديث أيضا في هذا السماع ثابت أيضا في الصحيح، حديث ثابت في الصحيح. وإن كان هذا الطريق قد حكم عليه المحشون بأنه أثر ضعيف، لكن الحديث ثابت في الصحيح، وهو سماع الملائكة لكلام الرب سبحانه وتعالى إذا أراد الله أن يوحي أو أن يتكلم بالوحي. الحديث وهو صحيح فهذا ثابت أيضا، وسماع الأنبياء مثل موسى عليه السلام، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وهذه الحاسة الثانية بأسماع الملائكة على رغم بشر ورواية بشر. نعم.
فما تغني عن بشر روايته عن هؤلاء المغمورين إذا ما كذب برواية هؤلاء المشهورين مع تكذيب الله إياه قبله وفي كتابه إذ يقول: وكلم الله موسى تكليما.
نعم. فالشاهد أن إثبات الرؤية، أن إثبات الكلام وإن كان الأثر الذي ذكره ضعيفا، إلا أن الأصل هذا ثابت بنصوص الصحيح. لكن أهل السنة الذين يصنفون في الاعتقاد معتمدين على الأسانيد يذكرون كل شيء عن الصحيح وغير الصحيح. نعم.
هو تعمد هنا أن يأتي برواية عن ابن عباس.
نعم.
ليقابل الرواية التي أتى بها عن ابن عباس.
عن ابن عباس.
قال: وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، وقال: لا يكلمهم الله يوم القيامة. فأخبر الله تعالى أنه قد أسمع موسى.
قال: منهم من كلم الله، وليس من كلم الله، ما في قراءة ولا شذ، حتى يقول مثلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، لا، إنما كل القراءات منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، لأن هذا حيثية التفضيل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، كموسى عليه السلام قال تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. نعم.
فأخبر الله تعالى أنه قد أسمع موسى نفس كلامه،
وقال تعالى: ولا يكلمهم الله يوم القيامة. نعم، أي كلام إكرام، وهذه على وجه العقوبة. إذن هناك من يكلمه الله سبحانه وتعالى على وجه التكريم، لأنه ما حرم هؤلاء هذا ولا عنف هؤلاء إلا وهو يكرم آخرين. ولذا كان الجميع محروم من كلامه سبحانه وتعالى كلام الإكرام، فما الداعي هنا؟ ما هو نوع العقوبة؟ ولا يكلمه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذا كان الجميع لا يكلمه الله سبحانه وتعالى، فما هو نوع الحرمان هنا؟ نعم.
فأخبر الله تعالى أنه قد أسمع موسى نفس كلامه وسمعه موسى بسمعه، وسيكلم من يشاء يوم القيامة، ويراه المؤمنون يوم القيامة عيانا بأعيانهم.
ولهذا الله عز وجل ما أضاف الكلام إلى الشجرة، ما تقول موسى سمع من الشجرة، سمع من أو أصوات أو سمع أصواتا في الهواء، إنما الله عز وجل أضاف الكلام نفسه، كلم الله موسى ذا الكلمة، وليس كلمت الشجرة، أو وليس خلق الله كلاما فسمعه موسى، إنما كلم الله. فإذا كان الله عز وجل لا يتكلم ولا يليق به أن يتكلم، فلماذا أضاف إلى نفسه هذا؟ الله يقول وكلم الله، وأنتم تقولون وكلم الله. الله يقول وإذ نادى ربك موسى، وأنتم تقولون الله لا يتكلم، وإنما أراد الله ما أدري إيه، وهذا كناية عن إيه، وهذا خلق الله عز وجل كذا، أو هذا كلام نفسي. يعني الله سبحانه وتعالى لم يفصح عن نفسه، ولم يكن عنده بيان يتكلم بما يليق به وما لا يليق به، حتى أتيتم أنتم تعلمون الأمة المراد من كلام الله سبحانه وتعالى في مواضع عديدة. وإذ نادى ربك موسى، فيتكلم بصوت قربناه نجيا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم سلام قولا من رب الرحيم، ما من أحد إلا وسيكلمه الله، حتى النبي، ولكن يقول هكذا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، ما قال النبي، لكن انتبهوا، ليس المراد أن الله هو الذي يتكلم مباشرة حتى لا تفهموا هذا، وإنما المراد أن الله عز وجل يخلق كلاما في الهواء، وقد أضافه نفسه إضافة تشريف. يعني ولا موضع واحد في القرآن، ولا موضع واحد في السنة، ولا موضع واحد على لسان صحابي، ولا موضع واحد على لسان تابعي يفسر هذا، حتى أتيتم أنتم تفسرون سبحانك هذا بهتان عظيم. مثل الاستواء، الرحمن على العرش استوى، ولا تأتي آية واحدة باستولى مع تعدد المواضع في القرآن، 7 مواضع فقط فيها استوى، وليس موضع من 7 استولى حتى نقول هذه تفسر هذه. وجاءت السنة بالرحمن على العرش استوى، استوى، وجاء كلام الصحابة استوى، وجاء كلام التابعين استوى، من أين أتى استولى؟ فهذا إنما هو من ماذا يا إخواني؟ من عقولهم، ليس من كلام السلف، لا من كلام الله، ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من كلام الصحابة، ولا من كلام التابعين، إنما هذا أتى منين؟ أتى من كلامهم ومن وحيهم هم. أظن هذا أكبر دليل على بطلان كلام هؤلاء وعلى بطلان دعوة هؤلاء، أنهم لا يأتون بشيء من كلام الله ولا من كلام رسول الله. ثم هذا طعن في ربنا سبحانه وتعالى، لو أن مثلا هشام بقي 7 مواضع يتكلم بعبارة واحدة وهو لا يقصدها، إنما يقصد شيئا آخر، لو بقي الإنسان على هذه المدة لما صح أن يكون هشام فصيحا، وليقال هذا فصيح. نعم.
ويراه المؤمنون يوم القيامة عيانا بأعينهم، كما قال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحس الملائكة بكلامه عند نزول وحيه حتى يصعقوا من شدة صوته، كما قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وتأولا فيه قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهل من حواس أقوى من السمع والنظر؟
نعم. وأنتم تقاعدون القاعدة وهي أن الله لا يدرك بالحواس. يعني لا يدرك بالحواس والله ما. يعني لا يرى ولا يسمع. نعم.
فمن يلتفت إلى بشر وتفسير بشر ويترك الناطق من كتاب الله والمأثور من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كل مخبول مخذول.
نعم صحيح. ندع كتاب ربنا لقول بشر، نضع سنة نبينا، نضع سنة نبينا لقول بشر. نعم.
ثم طعن المعارض في رؤية الله تعالى يوم القيامة ليرده بتأويل ضلال وبقياس محال، فقال لم تره عين فتستوصفه، فنظرنا إلى ما قالوا في قوله تعالى لا تدركه الأبصار ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وروى فيه أقاويل مسندة وغير مسندة، فلا بد من معرفة ذلك. فيزعم المعارض أن عمر بن حماد ابن أبي حنيفة روى عن أبيه عن أبي حنيفة أن أهل الجنة يرون ربهم كما يشاء أن يروا، فتبين في ذلك صفات هذه الأحاديث كلها. يحتمل أن يكون على ما ذهب إليه من قال لا تدركه الأبصار، يعني المريسية ونظراءه الذين قالوا لا تدركه الأبصار في الدنيا والآخرة، إن تفسير ذلك أنه يرى يومئذ آياته وأفعاله.
آيات وأفعاله، لا أنه سبحانه وتعالى هو الذي يرى، إنما يرى آيات وأفعاله. طب آياته ما هي؟ ليست ترى في الدنيا، نحن نرى آيات الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فما الجديد في الآخرة؟ إذا كانت آياته وأفعاله هي التي ترى في الآخرة، فما الجديد؟ طيب إننا نرى آيات الله سبحانه وتعالى وأفعال الله عز وجل نرى ذلك في الدنيا. نعم.
فيجوز أن يقول رآه بعين أفعاله وأموره وآياته.
نعم. كما ألا فلترس باللغة، ألا فلتدس اللغة بالأقدام. نعم. ونخترع أشياء كما قال تعالى،
كما قال الله تعالى في كتابه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
نعم. جعلوا هذا من جنس هذا، جعلوا الرؤيا وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، جعلوا الرؤيا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر مثل، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وأنتم تنظرون. نعم.
فالموت لا يرى وهو محسوس، إنما يدرك عمل الموت. فإن كان أبو حنيفة أراد هذا أو غير ذلك فقد آمنا بالله وبما أراد من هذه المعاني، ووكلنا تفسيرها وصفتها إلى الله تعالى.
نعم.
فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه وينقض آخر كلامه أوله،
انتبهوا بقى لكلام أئمة السلف رحمهم الله الذين جمعوا بين صحة الاستدلال من جهة الأثر، وصحة الاستدلال من جهة اللغة، وصحة الاستدلال من جهة صريح العقل، فكلها مجموعة لأهل الحق، لأن الحق لا يتعارض في قاعدة من قواعده. نعم.
أليس قد ادعيت في أول كلامك أنه على ما ذهب إليه من قال لا تدركه الأبصار في الدنيا والآخرة أنه يرى آياته وأفعاله؟ فيجوز أن يقول رآه، ثم قلت في آخر كلامك فقد وكلنا تفسيرها إلى الله، أفلا وكلت التفسير إلى الله قبل أن تفسره؟
نعم.
وزعمت
يعني فسرت في النهاية وكلت تفسيره إلى الله، أفلا وكلت التفسير هذا إلى الله قبل أن تفسره، فتقول الله أعلم بمراده مثلا. نعم.
وزعمت أيضا
أن ينطبع معنى باطلا من عندك. نعم.
وزعمت أيضا في أول كلامك أنه لا بد من معرفة ذلك، ثم رجعت عن قولك فقلت لا بل نكيله إلى الله، فلو كان لك ناصح لحجر عليك الكلام.
وزعمت أيضا
في أول كلامك أنه لا بد من معرفة ذلك.
نعم. يبقى إذن يتلف هذا مع قولك نكل تفسيره إلى الله، لأنك تقول لا بد من معرفة ذلك. نعم.
ثم رجعت عن قولك فقلت لا بل نكله إلى الله، فلو كان لك ناصح لحجر عليك الكلام.
لأنك مجنون، هذا كلام المجانين الذي ينقض آخره أوله. نعم.
والعجب من جاهل فسر له رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير الرؤية مشروحا مخلصا، ثم يقول إن كان كما فسره أبو حنيفة فقد آمنا بالله. ولو قلت أيها المعارض آمنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسره كان أولى بك من أن تقول آمنا بما فسر أبو حنيفة، ولا تدري قال ذلك أبو حنيفة أو لم يقل.
نعم.
وهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير؟
لأن هذا قال في الحاشية في الأثر الذي ذكره عن أبي حنيفة، لم أجد من ذكره غير المصنف رحمه الله، قلت عمر بن حماد بن أبي حنيفة روى عن أخي إسماعيل قوله تفقه على أبي حماد رحمه الله رحمة الله عليهما، ذكره ابن أبي الوفا في الجواهر المضية في طبقات الحنفية. وأبو حماد بن أبي حنيفة أبو إسماعيل حماد ابن الإمام أبي حنيفة النعمان كان على مذهب أبيه وكان من الصلاح والخير على قدم عظيم. نعم.
وهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الرؤية لأبي حنيفة والمريسي وغيرهما من المتأولين موضع تأويل إلا وقد فسره وأوضحه بأسانيد أجود من عمر بن حماد ابن أبي حنيفة؟
نعم.
رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر ليلة البدر.
ليس لم يثبت عن أبي حنيفة يعني ضعيف. قال محشف نسخة أخرى وهذا إسناده ضعيف. نعم.
كما ترون الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته. ورواه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تستحل أن تقول يحتمل أن يكون على ما ذهب إليه أبو حنيفة ولا يحتمل أن يكون عندك كما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم يعني إذا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا نعدل عن تفسيره وإنما تفسيره يكون هو المقدم لا تفسير إمام من الأئمة. فإذا فسر النبي تفسيرا فسر إمام تفسيرا يخالف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وجب رد تفسير هذا الإمام لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فليس بعد تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير ولا بعد كلامي كلام. نعم نعم.
لو ثبت كلام أبي حنيفة هذا هل في خطأ؟
نعم
وجه الخطأ في كلام أبي حنيفة أنا لو ثبت
لا دي في الكيفية
هل في شيء؟
لا
كما يشاء.
نعم
كلام صحيح ما فيش بطل.
نعم نعم يرونه كما يشاء أن يروه يرون ربه أثبت الرؤية.
نعم.
ولكن فوض الكيفية. نعم.
ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لكن يرى لكن منه إيه يعني إيه نكل تفسيره.
نعم.
نعم.
ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه أهل الجنة كما يشاء كما رويت عن أبي حنيفة إن كان قاله ولكن قال كما ترون الشمس والقمر صحوا ليس دونها سحاب. فالتفسير
فيكون هنا نقص يعني يراه أهل الجنة لو قال بأعينهم بأعينهم لأن هو المأخذ منه الآن على اللفظ المنسوب لأبي حنيفة يراه أهل الجنة كما يشاء لما يوضح أن رؤية إيه عيان أنه رؤية عيان. لكن هذا لو ثبت يحمل على أن أبي حنيفة رحمة الله عليه يثبت رؤية العينين فيكون رؤية العينين لكن كما يشاء بمعنى تفويض الكيفية تفويض الكيفية. لكن لا بد من أن نقول يراه المؤمنون بأعينهم بأعينهم يراه المؤمنون بأعينهم كما ثبت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ترون الشمس والقمر صحوا ليس دونها سحاب. نعم.
ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه أهل الجنة كما يشاء كما رويت عن أبي حنيفة إن كان قاله ولكن قال كما ترون الشمس
هذا إسناد ضعيف. نعم.
ولكن قال كما ترون الشمس والقمر صحوا ليس دونها سحاب. فالتفسير مقرون بالحديث بإسناد واحد
والمعنى كما ترون الشمس والقمر صحوا أي كرؤيتكم الشمس والقمر صحوا ليس دونها سحاب مما لا تشكون فيه. فكذلك رؤية رب سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يشك فيه. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي للمرئي بالمرئي. فإن الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير ليس كمثله شيء لا شمس ولا قمر ولا كذا. ولكن المراد تحقيق الرؤية كما يتحقق عندكم رؤية الشمس والقمر فليتحقق عندكم رؤية الرب سبحانه وتعالى كما ترون. ولهذا الفعل ترون وبعدما في تأويل مصدر وهو كرؤيتكم أي كرؤيتكم القمر كرؤيتكم. فهذا تشبيه الرؤية بالرؤية ليس المرئي بالمرئي. فالله عز وجل لا يماثله شيء كما قال سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم. نعم ماشي.
فمن اضطر الناس أيها المعارض للأخذ بالمبهم من كلام أبي حنيفة الذي رويت عنه إن كان قال مع ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص المفسر
المفسر
هذا إذن ظلم عظيم وجور جسيم.
نعم يعني ماذا عدلت عن نصوص صحيحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل نرى ربنا يوم القيامة والمراد رؤية العين، هم يسألون عن رؤية العين، هل نرى ربنا بأعيننا؟ هذا الذي يشكل عليهم، هذا الذي يريدون معرفته، ليس رؤية الآيات. الآيات في الدنيا موجودة، رؤية الآيات في الدنيا موجودة، ورؤية أفعال سبحانه وتعالى في الدنيا موجودة. هل نرى ربنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. طيب رؤية القمر رؤية قلب ولا رؤية عينين؟ رؤية عينين. والله عز وجل يقول وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلماذا القاعدة بقى، لماذا عدلت عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفسير أحد كما تزعم أن لك فيه حجة، ثم لما جئت تفسر حتى كلام أبي حنيفة وضعت تفسيرا من عندك أنت، ثم في النهاية قلت وإذا كان الأمر على ما قال أبو حنيفة فنكل أمره إلى الله، يعني في قول أبي حنيفة الذي وساقه ولم يثبت عن أبي حنيفة هذا أنه إيه كما يشاء، أي كما يشاء الله سبحانه وتعالى يرى الجنة كما يشاء، يعني كما شاء الله عز وجل. وأبو حنيفة ما ثبت عنه أنه أنكر الرؤية، بل أبو حنيفة رحمه الله تعالى يثبت الرؤية كما يثبتها السلف، ولهذا ذكر العلماء ثبوت ذلك عن السلف ومنهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فأبو حنيفة يثبت الرؤية، ولو قال يعني كما شاء يعني من جهة الكيفية لا نفي العينين أو يرونه كما يشاء بلا عينين أبدا، ما قال أبو حنيفة هذا، وإنما يمكن أن يقال كتأويل لو ثبت هذا عن أبي حنيفة يعني يراه أهل الجنة بأبصارهم كما يشاء، أي من جهة الكيفية، لا أنهم يرونه كما شاء، يعني محتمل أن تكون رؤية الآيات أو الأفعال أو غير ذلك، هذا ما قاله أحد من السلف، إنما السلف يثبتون رؤية العينين لله سبحانه وتعالى، وهذه المكافأة العظيمة التي يكافأ بها أهل الجنة، التي يكافأ بها أهل الجنة. فهم سألوا عن رؤية الأبصار، رؤية الأبصار، وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فما حجب هؤلاء عقوبة لهم إلا وهو يمنح المؤمنين رؤيته رضا عنه. نعم.
وأما قولك ولم تره عين فتستوصفه فلو احتج
نعم. شيخ الإسلام نقل عن أبي حنيفة. نعم قال اقرأ يا أحمد.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان ولكن من رحمة الله بعباده أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق كالأئمة الأربعة وغيرهم كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب وكانوا متفقين على ما كان.
انتبه لهذا الناقل، انقلوا عندك حتى تعلم مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه. نعم.
ولكن من رحمة الله بعباده أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق كالأئمة الأربعة وغيرهم كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب وكان
نعم.
وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب واللسان. وقال في منهاج السنة إن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى ويقولون إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ويقولون إن الله يرى في الآخرة، هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم، وهذا مذهب الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد.
نعم بأثبت هنا إلى أبي حنيفة، أسند إلى أبي حنيفة مذهب السلف في هذه الأبواب. وكما قلنا من نظر إلى ما استقر عليه حال أبي حنيفة ومات عليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجد هذا، أبو حنيفة رحمه الله تعالى الذي مات عليه أنه لم يكن مخالفا السلف رحمه الله تعالى إلا فيما تعلق بتفسير الإيمان، إلا بتفسير إيمان، وهو يرى وجوب العمل ويرى أن الناس يتفاضلون بموجب هذا العمل، فكان قوله في ذلك خطأ. هذا الذي أثر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقط، أما ما عدا ذلك سواء في باب الخروج على السلطان اللي هم يستدلون بأن أبي حنيفة كان يرى الخروج، سواء فيما يتعلق بهذه المسألة مسألة الإمامة، أو فيما يتعلق بمسألة القرآن، أو فيما يتعلق بمسائل الدين الصفات والقدر وغير ذلك، ونحن قد نقلنا لكم رسالة من قبل في بيان مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، فأبو حنيفة كغيره. ولهذا ما ورد من تشنيع من السلف على أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنما هو حق على ما كان، وما ذكره شيخ الإسلام وغير من أئمة كابن عبد البر والذائب وغير هؤلاء من إثبات الإمامة إلى أبي حنيفة، فهو على ما مات عليه. فالكل حق، الكل حق، لكن لا تضرب هذا بذاك، هذا بذاك. فتشنيع السلف على أبي حنيفة إنما كان على ما كان منه، وثناء السلف بعد ذلك، ثناء الأمة على أبي حنيفة بعد ذلك على ما صار منه، وإلا فالأمة لا تجامل أحدا، لا نظن أن الأمة تتفق على مجاملة، لا تجامل أمة أحدا، حتى ولو نقل عن بعض السلف بعد موت أبي حنيفة هذا، فإنه على ما كان مما وصله. أما أبو حنيفة رحمة الله عليه وتلميذة أبي حنيفة الذين وأصحاب أبي حنيفة الذين صنفوا، فقد نسبوا هذا المذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، اللي هو مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا الشيخ الإسلام من المحققين لمذهب السلف، من المحققين لهذا المذهب ومن العالمين بمذهب السلف، فهو ينسب هذا إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ويجعله ضمن أئمة الصدق وضمن الأئمة المتبعين الذين تلقت الأمة فضلهم بالقبول. نعم. دعك من الفقه أكبر، لأنه هم يعني يقولون أنه هو منسوب إليه. نعم.
شنع على أبي حنيفة كان قريب العهد منه، لكن شيخ الإسلام الذي صحح مذهبه كان بعيد العهد منه، فكيف
يعني يقول ماذي أن الذين شنعوا عليه كانوا قريب العهد منه؟ لا، مش قريب، ده كان ممن يعيشه كمان، وأن ابن تيمية كان بعيدا عنه، فكيف نقدم كلام ابن تيمية على كلام من عاصره، على كلام من عاصره؟ نقول ومن الذي نكر لك كلام المتقدم؟ ما هو شيخ الإسلام وغيره. تعرفت كلام المتقدم هذا منين؟ من نقل هؤلاء عنه، ولازال هذا الأمر موصولا ينقله الخلف عن السلف، فكيف وصلت إليك هذه الكتب إلا عن طريق هؤلاء أيضا؟ هم الذين أخرجوها لك، وهم الذين أعلموك بها. ثم نكر التضليل شيخ الإسلام ناقلا عن هؤلاء في سائر المسائل. لماذا أتيت عند مسألة أبي حنيفة ووقفت وقلت نفرق بين شيخ الإسلام وغيره المتقدمين؟ الأمر الذي بعد ذلك هو أنه يقال هذا الإيراد ويكون إيرادا قويا لو كذبت ما ورد عنه، فيقال لك كيف تكذب ما تناقلته كتب السنة المتقدمة في هذا؟ هذا لو كذبته، أنت ما تكذبه، وإنما أنت تقول إنما هذا كان على ما كان ممن عاصروه وممن كانوا معه، ممن وصلهم هذا الكلام ولم يصلهم غيره. ليه؟ لأنه ثبت عن أبي حنيفة خلاف هذا الكلام الذي نسب إليه. أبو حنيفة يرى الخروج، وأبو حنيفة يرى كذا، وأبو حنيفة يقول بخلق القرآن، وأبو حنيفة كذا، والمنقول عن أبي حنيفة وغيره خلاف هذا، والمنقول عن أبي حنيفة وتلاميذة أبي حنيفة خلاف هذا. يبقى إذن ثبت عندنا الآن نقل بخلاف ما نسب إلى أبي حنيفة أول، فلا نكذب هؤلاء ولا هؤلاء، ونقول هذا من أبي حنيفة على ما كان، وما نقله الأئمة المتأخرون على مصر، خصوصا وهذا الأمر الثالث خصوصا وأن الناقلين عن أبي حنيفة هذا الكلام وجعل الإمامة له إنما هم الأمة، ولهذا من الذي خالف هؤلاء المتأخرين من المئات الأخيرة، المئة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة، من الذي خالف في ذلك؟ من الذي خالف في ذلك؟ كلهم على هذا النقل. أفتجتمع الأمة على هذا وهو ضلال مبين؟ ما تجتمع الأمة على هذا وهي على ضلال مبين. فإذن هذا الكلام لو أنك تكذبه والمتقدم يحتج عليك بمثل هذا، يحتج عليك بمثل هذا، لكنك لا تكذبه وتقول فعلا ثبت هذا، بل إن أبا حنيفة قد عرض على السيف، بل إن أبا حنيفة قد عرض على السيف. وكذلك ما نسب إلى أبا حنيفة من أنه كان صاحب آراء ودعكم من هذا، وأبو حنيفة صاحب الرأي، أبو حنيفة المنقول عنه ماذا؟ المنقول عنه ماذا؟ المنقول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى تعظيم السنة وتقديم كلام الله وكلام الرسول وكلام الصحابة، وأن الدين لا يفهم إلا بهذا، بل أصل العبارة إذا صح الحديث فهو مذهبي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فإذا أبو حنيفة رحمه الله ما كان صاحب رأي، إنما ما معنى الرأي الذي عند أبي حنيفة الذي ذكره العلماء؟ يعني أن أبا حنيفة لما كان أقل الأئمة معرفة بالسنة كثرت المسائل التي اعتمد فيها على الرأي عند غياب السنة عنده، فكان إذا سئل مسألة، أي إمام إذا سئل عن مسألة عنده السنة يفتي بها، ما عنده سنة يجتهد رأيه، فكانت مسائل الاجتهاد عند أبي حنيفة أكثر من غيره، لكن أبو حنيفة يثبت عنده النص ويكون صحيحا صريحا فيدعوه إلى رأي، هذا لم يثبت عن أبي حنيفة ولا في مسألة واحدة. هات مسألة واحدة ثبت فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم هو سالم من المعارضة ثم يخالف أبو حنيفة لرأيه، بل هو الذي شدد على هذا رحمة الله عليه، شدد على هذا وقال إذا صح الحديث هو مذهبي، ولما سئل عن هذا قال كتاب الله، طيب إذا ما سنة رسول الله، طيب ثم كلام الصحابة رضوان الله عليهم، ثم بعد ذلك فالناس رجال، لأن أبو حنيفة متقدم، أبو حنيفة مات 150. وعليه فاتفاق الأمة على الثناء عليه ليس عبثا، الأمة ما جملت حتى يأتي شيخ الإسلام فأبي حنيفة يجامل ويسير على هذا، الأمة على مجاملة شيخ الإسلام وابن عبد البر قبل شيخ الإسلام والذهبي بعد شيخ الإسلام وهؤلاء العلماء ابن قدامة وهؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى ما يجملون أبا حنيفة، لكن نقول مثل هذا الكلام يجمع فيكون كلام السلف على ما كان وكلام من بعدهم على ما صار، ومن عنده دليل على ثبوت هذا الكلام عن أبي حنيفة أنه مات عليه فليأتي به، فإن تلاميذته ذكروا اعتقاد أبي حنيفة رحمه الله تعالى على ما وفق ما هو اعتقاد السلف، إلا في مسألة واحدة وهي مسألة الإيمان، أما مسألة الرأي فقد كفانا إياها ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله في الرد في مبحث خاص عن هذه المسألة، وهي توصيف ما نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى من أنه كان صاحب رأي أو كذا. ما هو الرأي الذي كان عند أبي حنيفة؟ أهو الرأي المصادم من النص مع ثبوت أم لا؟ وشيخ الإسلام في رسالة رفع المنام أوضح هذا وبين هذا وأدخل الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم خلاص يعني واضح. نعم.
قال وأما قولك ولم تره عين.
نعم وما الذي حمل الأشاعرة وما الذي حمل الصوفية وما الذي حمل الروافض وما الذي حمل الجبرية والقدرية، ما الذي حملهم على هذه الأقوال مع وجود الأدلة؟ إنه الهوى، قال تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه. هو السؤال ليس موجها إلى الجهمية، هو موجه السؤال هذا إلى كل الطوائف التي انحرفت عن السنة، ما الذي حملكم عن هذا؟ بلاش هذه الطوائف السابقة، ما الذي حمل إلى مشايخ عصرك وبني زمانك اللي انت جلست لهم على مخالفة السنة مع وضوحها؟ في واحد عنده كتاب سلفي يقول يجوز الخروج على الحاكم أو المسألة خلافية عند هؤلاء؟ عند هؤلاء هذا الكلام؟ أبدا، لا يوجد، لا يوجد. نعم، فهو الهوى، هو الهوى والاعتزاز بالهوى هذا. نعم نعم، في ناس تكلم كلام الجميع يمنعون رؤية الرب سبحانه وتعالى. اه طبعا، احد اليوم، احد اليوم طبعا تكلمون بهذا طبعا، كل واحد على مذهبه. اللي على مذهب المعتزلة بيقول هذا، اللي على مذهب الاشعياء الرب يقول هذا. نعم، يرون الرؤية لكن الى غير الجهة، هو كله والخوارج وكذا. نعم.
وأما قولك ولم نعم. تره عين،
القول هذا ليس بصحيح. مسألة أبو حنيفة رحمه الله في الرأي يعني أنه كثرت مسائل اعتمد على اجتهاده لغياب النص أو عدم ثبوته عنده أو كذا إلى غير ذلك من الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم.
وأما قولك ولم تره،
الأمة ما جملت أحدا يا إخواني، الأمة ما جملت لا شيخ ولا طالب، لكن قد يخفى بعض الأمور عن بعض الناس ولو كان أفاضل، لكن ما يغيب على مجموع الأمة، والله عز وجل سيفضحه، سيفضحه. يعني ممكن الآن واحد يكون مثلا يقال هذا شيخ سلفي، خلاص هذا شيخ سلفي يعني تمام، وليس كذلك، لا يمكن إلا أن يظهر الله عز وجل فضيحته، يفضحه الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأما قولك ولم تره عين فتستوصفه، فلو احتج بهذا صبي صغير لم يزد على ما قلت جهالة.
نعم.
أفرأى أحد الجنة والنار وما فيهما بعينيه فنستوصفه؟ وهل نصفهما ونصف ما فيهما إلا بما وصفهما الله في كتابه؟
نعم، لم تره عين فتستوصفه، طب هذا معروف، لم تره عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لن يرى أحد ربه حتى أحد، حتى منهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، إنما رأى نورا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث أبي ضر عند مسلم، رأيت نورا لكن النبي لم يرى ربه بعيني رأسه، ما أحد، لأن النبي قال لن يرى أحد ربه، ولو كان النبي قد رأى ربه بعيني رأسه لكان أعظم ما رأى ليلة المعراج، ولكان لذكر هذا محل، إذ كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه وهذا من إن ثبت فهو فضل عظيم، ولم يذكر الله في كتابه ولا النبي في سنته صلى الله عليه وسلم. فإن أحدا لن نرى ربه، لكن مع ذلك هل معنى أننا لا نرى ربنا أننا لا نعرف أوصافه؟ إن قصدت كنها وكيفية هذه الأوصاف فنعم، وإنما إذا قصدت معرفة هذه الأوصاف وإثباتها من جهة معانيها وكذا فقد وردت النصوص بذلك. فالحد الذي أخبرنا الله به عن نفسه وأخبر رسولنا عن ربه بهذا، هذا الحد الذي يجب الإيمان به، وما لم يرد وصفه في الكتاب ولا في السنة توقفنا عنه، وفيما يتعلق بماذا؟ بالكيفية، فيما يتعلق بالكيفية، فنكون قائلين بعلم واقفين بعلم. ولهذا كما قال الأوزعي، وعن علم وقفوا وليس عن حيرة وليس عن جهل، فهم بعلم نطقوا وعن علم وقفوا، تكلموا بعلم وقفوا على علم، تكلموا بعلم فقالوا نثبت نزولا واستواء ونثبت قدمين له سبحانه ونثبت كذا وكذا كما ذكر الله عن نفسه الرحمن على العرش استوى، نقول ليس استوى، سبحان الله، ينزل ربنا، نقول لا ما ينزل ربنا، يبقى تكلمنا بعلم قلنا ينزل ربنا، لكن ازاي يا أخي إزاي ينزل ربنا؟ إيه نعم في حاجة والحاجة في عندك حديث في الصحيحين أن النبي قال لا ينزل ربنا، لا ما فيش. طب يعني كل الوارد ينزل ربنا؟ أيوة ينزل ربنا. طيب إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقول سمعنا وطعنا، قل سمعنا وطعنا، لا قال لا 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 سمعنا وعصينا. تعال نفهم النص ده ليه، لأنه لو قلنا بأن الله ينزل فمعنى ذلك أن الله ينزل للسماء الدنيا، إذا تحيط به سماء الدنيا إذن يكون المخلوق أكبر منه، وهذا لا يليق، وهذا شأن الأجسام. وبعدين هذا يخلو ويركب لك تركيبات هي من وحي عقله. ونقول لا ينبغي أن تخاصم السنن بالرأي، لا ينبغي أن تخاصم السنن بالرأي، وإنما يخضع الرأي للسنن. هذا الواجب، أن الرأي يخضع للسنة، ولا يبغى أن نخاصم السنة برأي. ينزل ربنا نزلنا نليق بجلاله، لأنك تكلمت الآن فيما لا يجوز أن تتكلم فيه، قلت من لازم، لا اللازم الباطل عندك ده في ذهنك، أما لازم الحق حق، والله عز وجل قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، يعني ينزل ربنا لا كنزول المخلوق، والذي وصفته أنت إنما هو نزول من؟ نزول المخلوق. وينزل ربنا لا كنزول المخلوق، يبقى أنت تكلمت عن نزول المخلوق، ما تكلمت عن نزول خالق، إنما تكلمت عن نزول مخلوق، ولهذا قلت بالإحاطة. يعني هشام الآن مستوي على الكرسي، يبقى الكرسي محيط به، ولولا الكرسي ما كلس هشام، جعلت الله كليه كهشام، فقلت إذا معنى ذلك لولا العرش ما استوى، والعرش كونه يستوى عليه إذن هذا يصبح له متحيزا، ويكون العرش أكبر، لأن هذا كله فيه من أين جئت بهذا، إنما وصفت استواء مخلوق. ولهذا الذي رده هؤلاء هو استواء المخلوق ونزول المخلوق وقدمي المخلوق وعيني المخلوق وكل هذا. ولو أنهم آمنوا بقول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لاجتمع لهم الإثبات والتنزيه، الإثبات والتنزيه، واصطرحنا. لكن هؤلاء لما أثبتوا بلا تنزيه تورطوا فجعلوا خالقك المخلوق، والآخرون لما نزهوا فعطلوا، نزهوا بزعمهم من غير دليل من غير نص من غير متابعة لقاعدة السنة، عطلوا فنفوا عن الله ما أثبته على نفسه. فالمعطلة نفوا الثابت، والممثلة مثلوا بالثابت المخلوق، الخالق بالمخلوق، فضل هؤلاء بالغلو في الإثبات، وضل هؤلاء بالغلو في التنزيه كما زعم. نعم.
وهل نصفهما ونصف
الجنة والنار لم ترهما عين، لكن بنقول في الجنة والنار وأن النار صفتها كذا وأن الجنة فيها كذا مما جاء به النص، لكن كنه هذا لا نعلمه. عرفنا الحور العين وأن نصيفها على رأسها خير من كذا، وأن المرأة كذا، والفاكهة الكثيرة غير مقطوعة وممنوعة، وإن في الجنة شجرة يقال لها كذا، كل هذا عرفناه بالنص، لكن كنه هذا لا نعرفه. ولهذا نتوقف في الكن، يوم يأتي تأويله سنعرف هذا، لكن الآن عرفنا المعاني وعرفنا الأوصاف على حسب ما جاء، واشتقنا إلى جنة ربنا سبحانه وتعالى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عرفنا ما يكون فيها من الحور العين ومن الفاكهة الكثيرة ومن الذهب والفضة ومن إلى آخره مما ذكر الله عز وجل في كتابه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقصر على أصحابه وأنه رأى قصرا في الجنة، رأى قصرا في الجنة، قال لمن هذا؟ قالوا إنه لعمر، فلولا أني تذكرت غيرتك ما دخلت. فبكى عمر رضي الله عنه، ما قال يا رسول الله طب يعني صفنا إيه كنه، إيه كنه هذا ما يشغله، لما يقفونهم عند إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنهم قالوا كنه كلام الرب، أنت سمعت كلام الله صف لنا كلام الله، لا ما قالوا هذا، ما قال الصحابة هذا. نعم.
وهل نصفهما ونصف ما فيهما إلا بما وصفهما الله في كتابه أن في الجنة حورا عينا وطعاما وشرابا وأنهارا ونخيلا ورمانا وشجرا وقصورا من در وياقوت ولباسا من سندس واستبرق وحرير وما أشبهها؟
نعم، عرفنا في شجر ورمان ونخل وكذا، ونعلم أن ما في الجنة على خلاف ما في الدنيا، نعلم هذا جيدا، لكن كنه صف لنا كده، صف لنا ما ندري. وبعدين يا إخوان، هل هذا يدخل في حد التكليف؟ ما يدخل في حد التكليف، يعني أن تعرف الكون تب في حد التكليف أن تعرف كنه الصفة؟ لا، ما يدخل في حد التكليف، إنما يدخل في حد التكليف الإيمان بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه، الإيمان بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، هذا هو نؤمن ونعتقد، إنما الكون لا ما ندري. نعم، هؤلاء لما تكلفوا العلم المفقود وتركوا الانشغال بالعلم الموجود ضلوا بالتماس المفقود وترك الموجود، ضلوا بالتماس المفقود وهم غير مكلفين به، وتركوا المكلف وتركوا المكلفون به وهو علم الشريعة الظاهر. فلو أنهم وقفوا عند الأسماء والصفات بما وقف عليه السلف والعلم بثبوتها ومعانيها والتعبد لله بأثارها لنجوا، ولكن أبوا إلا أن يتكلموا في الكون، وهذا إنما هو اعتقاد سابق صاروا عليه. نعوذ بالله من الضلال ونعوذ بالله من الخذلان. فالفرق بين الهداية والضلال والله يا أخواني شعره شعره، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء أو لم يجده شيئا. فالضلال تجد ماء، مش تجد جبل ولا تجد حمارا، لا تجد ماء تحسبه ماء، لهذا الضلال يموه لك على إنه هذا الحق، وهذا الحق في اشتباه. أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء على إنه ماء، إذن فيه كأنه ماء كأنه حق، ولكن إذا جاء لم يجده شيئا، لم يجده شيئا نكرا في سياق النافي، ولا ذرة ولا ذرة. طب واحد يقول لك بس الباطل يا شيخ والحق، بيبقى الحق عنده يعني مثلا دليل، بس هو الإشكالية في الفهم، فليه هنقول بقى ما فيش شيء خالص؟ طب على الأقل عنده النص، إن وضع النص في غير موضعه إلغاء له، يبقى لم يجد شيئا، يبقى لم يجد شيئا، النص ده بتاعنا مش بتاعه هو، لأن وضعه في غير نصابه إلغاء له، يبقى ليس شيئا، لم يجده شيئا. فالباطل تجده يلبس لبسة حق، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا، وجد الله وجد الله عنده فوفاه وحساب. ولا تشوف دول المعطلة يقول لك احنا بننزه يا أحمد يا حمدي، يقول لك احنا بننزه الله عن ممثلة المخلوق، يبقى عنده شيء يمشي وراه، يحسبه عبادة وطاعة، احسبه قربة الى الله سبحانه وتعالى. هو قاتل علي، ما هو ماشي ورا شيء، ماشي خذها، الحكم الا لله ليس لك ولا لاصحاب، يبقى اخذ شيئه هو يحسبه شيئا حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، يحسبه ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حساب. ولهذا لا يكون عنده شيء. قال تعالى فماذا بعد الحق الا الضلال، ما فيش رد اسمها رتبة حق وضلال، هو ضلال، ما في اخواني رتبة اسمها حق وضلال، حق وضلال، ضلال هو حق، ان لم يكن حقا خالصا فهو ضلال، فهو ضلال. كون بقى الضلال ده عار عن دليل، والضلال ده بتلبيس بدليل، في النهاية هو ضلال، لان وضع الدليل في غير موضعه الغاء له اصلا. ايه الفائدة؟ ما استفاد شيء. والله اذا اعتبرت استدلال لمشركين ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ولا يشفعون عند الله شيئا، اعتبر هذا شيء، اعتبر هذا شيء. اذا اعتبرت استدلال الخوارج لما قتلوا سادات الصحابة بهذه الآية شيئا، فاعتبر هذا شيء. ماذا بعد الحق الا الضلال، ليس الا الضلال، ضلال، والضلال ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض. نعم.
وكذلك النار فيها أنكال وقيود ومقامع من حديد وأغلال وسلاسل وحميم وزقوم. أفتصف الجنة والنار أيها المعارض بهذه الصفات عمن رآهما بعينيه أو عما أخبر الله في كتابه وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يعني هل ألغيت الجنة والنار لأن عينا لم ترها؟ قال لا 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 لا، الجنة والنار والغيهم ليه؟ لماذا نلغي الجنة والنار؟ نؤمن بالجنة والنار ها؟ وإن لم ترهما عين لإخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا ونفس الجواب آمن بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرى ربنا أحد بعينيه فالباب واحد. إذا اعتمدت على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة بأن عينا لم ترى، فاعتمد على نفي الجنة والنار كذلك بأن عينا لم ترهما. فإن قلت آمنا بالجنة والنار على وفق ما جاء في الأخبار، قلنا وآمنا بربي الأرباب على موجب ما جاءت به الآثار. كذلك الباب واحد، الباب واحد. ولهذا إلزام أهل السنة لأهل الباطل إلزام قوي، إلزامات قوية لأنها بموجب النصوص. إنما إلزام أهل الباطل أهل الحق إلزامات فارغة. يجي واحد يقول لك يعني أنت بقى بترى، أنت أصلا من حاشية السلطان وأنت بترى كل ظلم يقع على الأرض جائزا. ليه؟ لأنك ترى السمع والطاعة للسلطان وترى عدم خروج عليه. هذا لازم باطل أصلا، هذا لازم باطل. حينما يقرر أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للسلطان وعدم الخروج على السلطان الظالم، معنى ذلك أنهم يقررون ظلم السلطان؟ هذا لازم في ذهنك أنت. يبقى النبي كان يرضى الظلم حينما يقول هذا، النبي ما يرضى الظلم، لكن يكل السلطان إلى ربه. وأما أنت فيجب عليك أن تتعامل مع السلطان بالتعامل الشرعي، ولأنك إذا تتعامل تعامل شرعي أدى ذلك إلى زيادة المظالم لا إلى تركها. نعم.
وكذلك نصف رؤية الله وتفسيرها عن الله وعن رسوله. وإلا
زي ما يجوم كده يلزمك الذي لا يعرف مذهبك يقولك بس تعال 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 تعال، أنتم بالثورة الأولى انتفخت حناجركم وحمرت عيونكم وقلتم خلاص هذا خروج ولا يجوز، ولا يجوز سب السلطان ولا ذكر السلطان بسوء ولا كذا، وإن ذلك لمن الخروج عليه وانتقاد السياسة وغير ذلك. تعالوا تعالوا تعالوا، رصبتم ووقعتم فيما كنتم تحذرون فيه، فأيدتم الثورة الثانية وجعلتموها ثورة جائزة وكذا. تعالوا تعالوا. يقولوا ابعد عنا يا رجل، احنا مش احنا، انت ما تعرفناش ولا ايه؟ ابعد، لكن خذ هذه واذهب الى من والى من فرق. اما نحن فالضابط واحد. والله يعني انتم المداخل انقسمتم، هو اصلا ما كانش في مداخل، هو في موافقة للسنة ومخالفة للسنة. اللي وافق السنة وافق سنة النبي مش وافق مدخلي، واللي خالف سنة النبي خالف سنة النبي مش خالف المدخلي. وكان في مداخلة واحنا كنا فولة وانت سنة نصين زي ما انتم بتقولوا؟ لا، احنا ما كناش مداخلة ولا شيء، انما من نطق بالسنة، واحد اخر نطق بالسنة في مطروح، وثالث نطق بالسنة في امريكا، فجمعهم النطق بالسنة، فمن خالف السنة خرج منها. ليس هناك جماعة ولا طائفة. فاذهب الى من فرق بين متماثلين، اما نحن فلسنا من هؤلاء، انما الضابط عندنا ضابط واحد، لا زال الخروج على الحاكم الظالم محرما ولو كان مبتدعا ضالا الا ان ترى كفرا، ولا زالت القاعدة في ذكر المثالب والمساوي وكذا واحدة، لا زالت كلها واحدة لا فرق. فذهب بعيدا عنا وحاكم من اضطرب في هذا، لكن لا تحاكمنا. نعم.
وكذلك نصف رؤية الله وتفسيرها عن الله وعن رسوله، وإن لم تره عين تستوصفه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
وكذلك نصف رؤية الله وتفسيرها عن الله وعن رسوله، وإن لم تره عين تستوصفه. هل نرى ربنا؟ قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وقال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقال سبحانه وتعالى وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال سبحانه وتعالى الذين أحسن الحسنى وزيادة، تفسير الزيادة برؤية الرب سبحانه وتعالى، وجاء عند مسلم هل إن لكم يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار، فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه. كل هذا موجود والحمد لله به الأدلة الصحيحة وإجماع أهل السنة والجماعة. فانظر سبحان الله، فانظر إلى سعة السنة، إلى سعة السنة في أسماء وصفات، في رؤية، في خروج على سلاطين، في كل المسائل. انظر إلى سعة السنة والحمد لله. أما أهل الآراء فإنهم تحيط بهم آراؤهم فتكون كثياب من حديد تخنقهم، حتى إذا أراد أن يوسع كلما أراد التوسعة ضاقت ضاقت حتى يخنق. أما أهل السنة أبدا ليست لهم أغلال ولا قيود، إنما ينطلقون والحمد لله من معين صاف. نعم الحمد لله، رزقنا الله وإخواننا السنة حتى نلقاه. سعة السنة إخواني لا ضيق الآراء والأهواء، سعة السنة في كل مسألة حتى مع العلماء. سبحان الله، العالم هذا يخطئ تقول هذا أخطأ، ها؟ والعالم هذا يصيب تقول أصاب، والعالم إذا أخطأ أنت كيفت خطأه خطأ نظرا لأنه لم يعلم المسألة أو غاب عنه الدليل، وتحفظ قدرة لسنة ينشرها لكن لا تلحق بمبتدع ينشر بدعة، ها؟ وتقول هذا مثل هذا، لماذا لا تجعلون زلة هذا مثل زلة ذاك؟ نقول أن هذا ليس كذاك، ولا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفنجعل السلفيين كالمبتدعين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ من حفر له جنابا باتباع السنة إذا زل. نحن لا نشترط العصمة في أئمتنا، ولم يأتي نص باشتراط العصمة، وأن مطلق الخطأ يسقط الشخص إذا ما بقي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأئمة معصومون من الضلال، معصومون من الانحراف، لكن ليسوا معصومين من الخطأ. فالخطأ وارد والزلة واردة، لكن تكون عند خفاء الدليل. نعم.
قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشيخ ربيع بن هادي حرف عن السنة وقوله قول الخوارج، ونجد أصحاب البيانات يلا جماعة، يلا جماعة اللي قمت في الزمن الماضي، زمن الماضي وافقت عبارة الشيخ يبان عبارة الشيخ، يلا يا جماعة قوم البيان، فين البيان؟ لا البيان فضيلة الشيخ فلان الفلاني هذا، لا ما ينبغي أن تقول الشيخ ربيع، وظننا بك وعهدنا بك احترام العلماء، فإن شاء الله أنك ترجع عن هذا، عهدنا بك إن شاء الله، عهدنا بك يا سلام ما شاء الله تبارك الله، وعهدهم به وحنانيك حنانيك، وإلى الآن لما حصل رجوع ولا حصل شيء. البيان هيخرج سنة كم؟ هذا سنة كم سيخرج البيان في التحذير من الطاعنين في أئمة الدين بالحراف عن السنة وقول الخوارج؟ متى سيخرج هذا؟ لن يخرج. فإذا الضابط الذي تتعلمه أنت من السلف ضابط يكون على الجميع، فتؤدى إلى هذا السبيل في كل مسألة من المسائل، لأنك تتبع سلفك الصالح رحمهم الله تعالى. نعم.
قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون الله جهرا يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر ليلة البدر. فأخذنا هذا الوصف عن الله وعن رسوله كما أخذنا صفة الجنة والنار عنهما.
أعد يا أحمد.
فأخذنا هذا الوصف عن الله.
يقولون الشيخ بينشغل وبعدين يترك التعليق، ما هو كان بيقولك كده المفتري هذا اللي اسمه محمد بن سعيد الرسلاني، يقولك أخبرني ثقة يعني كان بيحضر الدروس عند هشام البيري دروس الفجر، ينام وبعدين يقوم يعلق، يرجع ينام وبعدين يقوم يعلق، أنا ما أدري في عاقل هذا أكيد، لأنكم أصلا نائمون على طول الوقت، أنا اللي بصحى بس، لأن أنتم لا تميزون إذن، يعني أنا نام وأقوم ما شاء الله تبارك الله، وأنتم جالسون وتقبلون مني ما شاء الله تبارك الله، يمكن لا يمكن إلا أن تكونوا نائمين، أو أنا بسجل بقى في البيت في المكتبة لوحدي كده أنام وأقوم وأقول أي كلمتين وخلاص. هذا يعني سبحان الله، لما تنتقد إنسان انتقد بعقل، انتقد بعقل يعني انتقد بواقع، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يكون الكذب سبحان الله ملازما هذا الرجل في كل باب من أبوابه. يعني لو أخبرني أحد الإخوة من عبدين كان بيحضر له، أخبرني ما شاء الله تبارك الله، يقوم يعلق، هيعلق فين بقى؟ في جدول الضرب ولا في القسمة ولا يعلق في الجغرافيا ولا يعلق في التاريخ، وما يدري أصلا ماذا يقول، ماذا يقول. نعم سبحان الله.
فأخذنا هذا الوصف عن الله
وعن هذا الجرح والتعديل الذي ورثناه عن أئمة السلف وعلى رصيم الصحابة، هذا هو العلم الجرح والتعديل، القائم على العلم والقائم على الورع. علم الجرح والتعديل يا إخواني علم مفخرة، والله العظيم مفخرة، هذا العلم مفخرة، مفخرة لأمة الإسلام مفخرة، لكن هؤلاء فتنوا به أمة الإسلام، من استجاب لهم في ذلك فتنوه. نعم.
فأخذنا هذا الوصف عن الله وعن رسوله كما أخذنا صفة الجنة والنار عنهما.
فالباب واحد، صفة الجنة والنار، صفة إثبات الرؤية. نعم. هذه لم ترها عين وهذه لم ترها عين. نعم. بل الروح آمنا بها وآمنا أن الإنسان لا يعيش بدونها، وإذا خرجت روحه مات، ومع ذلك لم ترى عين الروح. هل معنى ذلك أن نلغي هذا؟ ولهذا شيخ الإسلام استدل بقواعد في تدمريته ومثالين، مثل الروح ومثل ما في الجنة والنار، لم نراهما ومع ذلك نعتقدهما على حسب وصف القرآن والسنة. نعم.
وإن لم نرى شيئا منهما بأعيننا ولا أخبرنا عنهما من رآهما بعينيه. فتدبر أيها المعارض كلامك ثم تكلم، فلو احتج بما احتججت به صبي لم يبلغ الحنث ما زاد.
ما شاء الله، الله أكبر. نعم.
وأعجب من ذلك ما رويت عن أبي حنيفة، إن صدقت عنه روايتك أنه ذهب في الرؤية،
يعني نقل في موضع يعني من هذه المواضع بأن أبي حنيفة مثلا ضال مثلك، ولا مريسي مثلك، ولا كذا مثلك، ولا معطل مثلك. نعم. لكن لو بتكلم من حيث هو إمام، كيف تستدل بكلام إمام على معارضة سنة، أو تقدم تفسير على تفسير السنة؟ ومن قال لك تفسير أحمد مع السنة سوف تقول له نفس الكلام، ومن قال لك تفسير مالك سوف تقول له نفس الكلام. نعم.
أنه ذهب في الرؤية إلى أن يروا آياته وأفعاله وأموره، فيجوز أن يقال رآه، وهذا أيضا من حجج الصبيان، لما أن آياته وأموره وأفعاله مرئية منظور إليها في الدنيا.
نعم. فما هي المكافأة التي سيكافأ بها المؤمنون في الجنة؟ إن لكم موعدا عند الله لم ينجزهم. فيكشف الرحمن عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه. يبقى من النظر إلى آياته، تب والسماء أما نراها وهي من آياته، تب والجبال والشمس والقمر وكل هذا أليس من آياته، ونرى ذلك في الدنيا، فما الذي ينضاف في الآخرة؟ آيات أكثر. نعم.
لما أن آياته وأموره وأفعاله مرئية منظور إليها في الدنيا كل يوم وساعة، فما معنى توقيتها وتحديدها وتفسيرها يوم القيامة؟
نعم.
من أنكر هذا فقد جهل.
الحمد لله. إخواني فائدة الكتب هذه، يعني ميزة كتاب الدارمي جامع بين إيه؟ بين الأثر النقلي وبين قوة النظر، قوة النظر. فهذه آيات، لكن كيف استدل ونصوص، كيف استدل الدارمي على رد هذه، حتى نتعلم نحن كيف نرد على أهل الباطل، لأن ردنا على أهل الباطل إنما يكون بالنقل والنظر، وهو العقل الصريح والنقل الصحيح. نعم.
وإن كان كما ادعيت ورويت عن أبي حنيفة ما خص النبي صلى الله عليه وسلم بها يوم القيامة دون الأيام،
نعم،
ففي دعواك يجوز للخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم أن يقول نرى ربنا في الدنيا كل يوم وساعة، لما أنهم يرون كل ساعة وكل ليلة وكل يوم أموره وآياته وأفعاله، فقد بطل في دعواك قوله لا تدركه الأبصار، لأن الأبصار كل يوم وساعة تدرك أموره وآياته في الدنيا والآخرة.
تمام، إذا ما معنى لا تدركه وأنت تفسر بأنها الآيات والأفعال؟ طب الآيات أمامنا، فالأبصار كلها تدركه، تدركها أبصار المؤمنين وأبصار الكافرين، لكن المؤمنين يعون ويتدبرون ويعقلون، وأما الكفار فكالأنعام بل هم أضل سبيل، لكن من جهة الرؤية البصرية كل يرى. نعم.
فأنكرتم علينا رؤيته في الآخرة وأقررتم برؤية الخلق كلهم إياه في الدنيا مؤمنهم وكافرهم، لما أنهم جميعا لا يزالون يرون أموره وآياته آناء الليل والنهار، فخالفتم بسلوك هذه المحجة جميع العالمين، ورددتم قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار إذ ادعيتم أن رؤيته يعني إدراك آياته وأموره وأفعاله.
نعم.
وأما دعوات
ونحن عندنا لا تدركه الأبصار، هذا ليس معنى لا تراه الأبصار، فالأبصار تراه كما نطق بذلك كتاب ربنا سنة نبينا، لكن من غير إدراك، من غير إدراك، فالإدراك فعلا لا يكون لا في الدنيا ولا في الآخرة، ونفي الإدراك إثبات للرؤية، لأن الإدراك أخص، ولو كان الله لا يرى لقد لا تراه الأبصار، وبالتالي لا تدركه، إنما لا تدركه إثبات للرؤية، إذ لو كانت الرؤية منفية لكان التعبير لا تراه الأبصار نفيا لي ولا تدركه الأبصار، إنما لا تدركه نفي لخاص فقط وليس نفي للعموم، نفي الخاص هو نفي الإدراك، ولهذا نرى ربنا ولا ندركه، نرى ربنا من غير إدراك، فلهذا لا تدرك الأبصار حتى في الآخرة. نعم.
وأما دعواك أن رؤية الله كقول الله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فلو قد عقلت تفسير
رأيتموه، فيقول كذا رأيتموه، رأيتم الموت، ها وجه الشبه عنده يا إخوان، ان الموت معنوي، انتم رايتم الموت والموت معنوي مو بحسي، هل رايتم جسم الموت، ان الموت جسم وكذا، ما رايتم هذا، فدل هذا على اسقاط الرؤيه على غير مرئي حسي، يبقى يريد ان يقول اذا سترون الله لكن ليس رؤيه حسي، هم يقولون هكذا. نعم. كان الجواب، اسمع بس جواب السلفي، نحن في حاجه الى كتب السلف، وياك تقول أنا شبعت، أبدا يا أخي أبدا، لازم نبقى نقرأ ونعي ونسأل الله الثبات، فيه من يسقط بعد 100 كتاب مش بعد كتاب، فيه من يسقط بعد 200 كتاب 300 كتاب، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات، 100 كتاب سلفي وتسقط، 200 300 400 500 600 600، ده الواحد لو قرأ بس العناوين والله أحسب أن الإنسان يعني إن شاء الله يرجو بها الخير، بس العناوين يا إخوان، بس العناوين، يعني في من يسقط، نسأل الله السلامة والعافية، إحنا بنقول اقرأ أصول السنة لإمام أحمد، وأنت إن شاء الله لعل الله يهديك، خذ السنة المروزي لعل الله يهديك، يعني كتاب واحد، هو فعلا فعلا كتاب واحد كافي، بل والله عبارة من عبارات السلف، والله فعلا خذ أصول السنة تكون مهديا، إذا كان قلبك نظيفا طاهرا، إذا أقبلت تقول وعجبت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ليه 100؟ ليه 10 أصلا؟ ليه 100؟ ليه 1000؟ ليه؟ يكفي هذا، وما بعد ذلك إنما هو زيادة بيان، زيادة يقين، مزيد طلب، فإن الإنسان لا ينفك عن الطلب وزيادة الأدلة، أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، النبي صادق عند أصحابه مصدق، لكن إذا رأى الصحابة طعاما يسبح، وإذا رأى الصحابة من يتفجر بين اليد بين يديه صلى الله عليه وسلم بين صابعه، هذا يزداد يقين الإنسان ولا لا يا إخوان؟ يزداد يقين، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فيزداد. فمع كل كتاب، لكن هل يتخيل يعقل رجل يزيغ بعد 100 كتاب، بعد 200 كتاب، بعد 300 كتاب؟ طب الشيخ زائغ، خلي الشيخ ده زائغ، طب والكتب كذلك، بعد 100، بعد 200، بعد 300، بعد 400. فهل يا ترى الزيغ نتج نتيجة قصر بيان أو عدم إيضاح أو التباس في الأمر أو تدليس في الدليل، أم راجع إلى زيغ القلب؟ طب أنا بسأل سؤال، أممكن أن يكون الإنسان بينه وبين الله معتقدا هذا الاعتقاد فعلا بحق سائلا ربه الثبات على ذلك ويزيغ؟ وهكذا الإيمان، يقول هرقل: هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه؟ قال: لا، أبو سفيان هو الذي يجيب هرقل، وأبو سفيان ما نقول يعني دواعي الصدق وطاقة موجودة يريد يعني أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم في كذا، بالعكس ده هو يتمنى أن لو يسأل أسئلة يتمكن من دخولي من الدخول في الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقته. ولهذا لما سئل عن الحرب بينكم وكذا وأنتم هل يغدر، ماذا قال؟ قال: والله نحن وهو في مدة وعهد وكذا وما ندري، ولم تمكنني كلمة أن أدخل فيه، يعني موجود. ولهذا هرقل كان في هذا الباب عاقلا لما أتى بأصحابه وأوقفهم أمامه، حتى إذا كذا يكذبونه وكذا وأسئلة محددة معلومة، هل يرتد واحد مسخطا على دينه؟ قال: لا. قال هرقل بعد ذلك: وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، لما يخالط المنهج هذا القلب ويصبح اعتقادا والعبد يسأل الله الثبات، أبعد هذا كله يعود وينتكس؟ لا، لم يتحقق فيق الشرط ألا وهو خالطت بشاشته القلوب. وكنت دائما الاعتصام، وكنت دائما الاعتصام، فالأمر لا يمكن أن يتوفر فيه الشرطان ثم يحصل كذا، لكن إما أن المنهج لم يثبت أصلا ولم يحصل الاتباع الصحيح، وإما الإخلاص مشوش غير موجود. حالات قد تكون نادرة والله أعلم، أخشى أن أتركها فتستدرك، وأخشى أن أقررها فتستدرك، كذلك أنه مع ذلك قد يوجد مانع فيكون قد هجم مانع أزال ما كان متوافرا من شرط، لكن هذه عندي فها نظر، لأن الله يحفظ العبد من الموانع ما استقام على الاتباع، لأن المانع هجم من إيه؟ من عدم الاتباع أو من عدم الإخلاص، فيعود الأمر إلى تخلف الإخلاص أو تخلف الاتباع. ولهذا وجدنا أئمة الدنيا في السنة ماتوا على ما دعوا إليه، وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. ولهذا شك في اتباع هذا الذي انتكس أو إخلاصه، لأنه ولهذا لا يكون فتنة لك ما تقول الأخ فلان ما معقول، لا 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 لا، يمكن الشيخ عمله معاملة يمكن الشيخ قص عليه، أكيد هي مرت مكان، أكيد يمكن كذا، ولا يمكن ماديا، ولا يمكن مش عارف زوجته، ولا يمكن بيمر بأمور نفسية، أكيد بس الشيخ لا 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 الشيخ لا لا لا، يمكن الإخوة اللي حوالين الشيخ، يمكن مرة لما أحمد خليل قال له، يمكن مرة لما فلان قال له، يمكن مرة. المنهج لا يعرف أحمد خليل، ولا يعرف هشام البيلي، ولا يعرف. لو انتكس الناس كلهم، لو انتكس أهل بلدتك، فأنت الثابت على هذا، أنت الثابت على هذا. إذا استقر الإيمان في القلب، استقر المنهج في القلب، فلا تبالي بمن معك وبمن انتكس وبمن رجع. ورأيت النبي وليس معه أحد، هذا الرجل قام يدافع عن النبي وحده، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إن لك من الناصحين. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم؟ من اللي كان معاه؟ من كان معه؟ من كان مع الصديق؟ من كان مع خديجة؟ لا تبالي بمن معك، ينضاف العدد، يزداد العدد أو يقل. إيه شيخ فتنك؟ فتنك في ماذا؟ فتنك في ماذا أصلا؟ ضربك ما تفتن، حرمك ما تفتن. فعلى أي شيء انتكس الشيخ نفسه ما تفتن. هو أنت عابد للشيخ؟ إن أحسن أحسنت، وإن أساء أسأت. لا، فالإنسان إذا استقر المنهج في قلبه وكان مخلصا لله عز وجل في التمسك به، فإن شاء الله لن يرتد عنه سخطة عليه، وإنما سيبقى. فالفتنة فيك، بس الشيخ سبب، سبب في إيه؟ بس أصل مرة بقول له ما ينفعش، مش الشيخ علمك المنهج؟ آه. وخدته من كتب السنة؟ آه. كم كتاب؟ والله يعني مش عارف، هم 500 أو 600 كمان. تمام. الشيخ بقى انتكس، الشيخ ضربك، الشيخ حرمك، الشيخ عمل فيك، الشيخ ظلمك على رؤوس الأشهاد، الشيخ ده فعل ما فعل، ايه علاقة الشيخ بالمنهج؟ ما علاقة الشيخ بالمنهج؟ هو دين الشيخ؟ هو منهج الشيخ هذا؟ هو دينه؟ كم من شيخ قد ينتكس، نسأل الله السلامة والعافية. إنما يكون شيخ المفتون، أما أنا فلا، أما أنا فلا، أما وقد عرفت الحق، عرفت أنا الحق، إبقى لا أساوم عليه ولا أنتكس بهذا. ولهذا إذا وجد مثل هذا الشخص، فإما هذا يعود إما أنه كان مطعون في اتباعه أو مطعون في إخلاصه. لقد كان السلف ينظر الواحد إلى عمله إذا عثرت دابته، والله ما حلم الواحد قيام الليل ولا تلاوة القرآن ولا مقام علي، والله ما حرم إلا بذنب عنده. فيعود الإنسان على نفسه، ولهذا السلف يتفقدون أنفسهم من أول ما تعثر الدابة، قبل ما يعثر هو، لما عثرت دابته استيقظ. وآخر قد يلقى في غيابة الجب ولا يشعر، ويحسب أنه يحسن صنعا، إنما السلف لا، السلف يبص في خلق ابنه يقول استغفر الله استغفر الله، ابني، طب ابنك مش انت، ما هو أصل ممكن يكون هذا بذنبي. السلف ينظر إلى دابته، ينظر إلى خلق ولده، ينظر إلى خلق زوجه. ولهذا هذا المصاب أو رفعة درجات أم تكفير سيئات وامتحان واختبار، أنت المجيب وأنت أعلم بالحال. أعندك ما قد تبتلى من أجله، أم هي رفعة درجة؟ أنت تفقد نفسك. فالسلف اليقظ هو الذي من إذا فاتته جماعة قال إنا لله وإنا إليه راجعون فيتصدق بكذا. سلف اليقظ هو هذا. من حلف على يمين فرغ غيره خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولكن عائشة ما زالت تقدم منها وتعتق ما تعتق مما قد حلفت على يمين ورأت ورجعت عن هذه. سلف يا اخواني اعتبار غير الناس اخواني. السلف لا ينتظر مواتا وانما السلفي متى ما وجد شيئا أدنى 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 شيء استيقظ. سلفي لا يخطر الدنيا قامت عليك إذا تلف ولدك تلف أهلك تلف كذا نعم كالإمام أحمد
يا أخوي الله ينظر إلى خلق
الإمام أحمد على طول مرة واحدة
ينظر إلى خلق زوجه.
أنت الإمام أحمد كل الأمة بأتي الإمام أحمد كل الأمة كل من يحذر منه الإمام أحمد. والإمام أحمد قد تعرض وشيخ الإسلام ماذا في السجن. أنت الإمام أحمد أنت أخبر الناس. انظر إلى نفسك هل فعلا أنت الإمام أحمد الذي قال كلمة الحق فابتلي بها؟ أنت الإمام أحمد بن نصر الخزاعي الذي قال كلمة الحق فذبح بها؟ بالله عليك أنت الإمام أحمد؟ أنت على ما كان عليه أحمد؟ أو كل مبتلى يقول الإمام أحمد؟ حتى رأيت هذا الفريق وهذا الفريق كل يقول الإمام أحمد أن الإمام أحمد الإمام أحمد قد ابتلي وكل يقول وعلامة أهل الأهواء الواقعة في أهل الأضر. هذا يتهم هذا بأنه يقع في أهل الأضر وهذا يتهم ذاك بأنه يقع في أهل الأضر. الصادق ما ينتظر أحدا يحكم عليه. أحد إخواننا يعني قضية بينه وبين زوجته وكذا وإشكاليات في حقوق وما حقوق. أنا أكلمه بالأمس أقول يا أخي بارك الله فيك تعال ننظر حقها الشرعي بدون طلبها لأن هذا الحق خصيمك فيه الشرع وليس المرأة. دعك من المرأة تعال نشوف حقوقها في الشرع. دعك منها هي طلبت أو ما طلبت. فمن حاسب نفسه هذا الحساب أصاب. ما يجيش أخي يقول لك إيه والله هي طلبت الشيخ 10,000 وردتهم له تبي حقها 100 بس هي شيخ طلبت 10 يعني طلبت 10 يعني طلبت 10 طلبت 10 لما ضايقت عليها يا ابنك يا بنتك يا اختك يا مش عارف ايه يا تجيبي يا تسوي فطلبت 10 طلبت 10 انما قل لها خذ 100 فقالت لا والله لا اخذ الا 10 ولك 90 ولك 90 هذه نعم لكن الفلسفه هذه والله يا شيخ طلبت ارجع الى لماذا طلبت. فلو اقام كل واحد منا اخواني على نفسه محاسبا يحاسبه في المنهج يحاسبه في المسلك يحاسبه في الحق والباطل يحاسبه في حقوق الخلق ها لما احتجنا الى محاكم. لان اصدق رجل يحكم على نفسه هو صاحب القضية. لان معلش يعني القاضي قد يحكم بلحه ما يسمع اما انت تعلم جيدا اذا كنت محقا او كنت على باطل او كنت على باطل. فلهذا صف الحساب مع الزوجة الأول بعيدا عن إيه عن أن تجلس مع الزوجة. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم مع ولدي مع جاري أنا أجلس أنا فعلا أخطأت في جاري أنا فعلا أخطأت في جاري. أنا الآن هشام البيلي بيشتغل عنده صبة وجاري عنده صاج عرش به والعمال يعمل خشبة تسقط تخرم الايه الصاج. طيب حكمي حكم ان العامل ده مفرط يوم يتحمل هذا لصاحب البيت. يا صاحب البيت السلام عليكم. عليكم السلام. اذا فرغنا من العمل كل هذا سنبدله لك. خلاص يطمئن. انا محتاج واحد يدق الباب يا شيخ لو سمحت خرم الصاج وانت لازم نصلحه. لا انا لا اقول السلام عليكم اي حاجة هنصلحها بعد ما نخلص شغل. طيب تعال انت يا صاحب العمل انت عليك هذا. والله يا شيخ غصب عني. الغصب عنك ما تحمله لكن هذا انا شايفك تعمل كذا وتنزل خمس ست الواح مع بعض عشان ما تعملش سألة تطلع على هذا. ينبغي تعمل سألة الاول وتروح تمسك اللوح وتنزل. هذا تفريط منك على طول كده. تلعب هذا خلاص، هذا عليك، هذا عليك، هذا عليك يا شيخ علاء. نعم، حاسب هذا الرجل بتمام حسابه كاملا، ولا تخصم عليه شيء، حتى لا يقول أنا رحت عند الشيخ وخصم عليه، حسبه كاملا. يبقى هذا هو، تمشي على طول المحكمة. أنت يا جاري بعد هذا لك أن أصلح لك كل شيء، وأنت يا صنيعي عليك كل هذا، لأنك أنت المتسبب. إحنا بندرس طول عمرنا، إيه بندرس طول عمرنا، إذا كان في طفرة أو تعدد حامل تمام، وأنت محاسب تعاشق على أعطيه وافر مبلغه، لأن تعلمنا أيضا ولا تنسوا الفضل بينكم، لأن هذا داخل بيت داعية، الداعية ينتقل من عدل إلى فاضل، لأن مثل هؤلاء الصناعية لا يستوعب العدل، كله مظلوم، كله مظلوم غصب عنه. والشيخ حسيب كيف يصلح هذا؟ هتجيب بقى محكمة؟ لا، هو يتحدث بهذا. أي محكمة حكمت؟ يبقى الإنسان لابد أن يحكم على نفسه بمقتضى الشرع، والفضل فضل والعدل عدل. مع زوجتي قبل ما أجلس مع زوجتي أجلس مع نفسي، أجلس مع نفسي، هل فعلا هي معذورة في هذا الموقف؟ آه. هي متجنية في هذا الموقف؟ إيه نعم. هي كذا، هي كذا، لعلني أنا الذي اضطررتها لهذا. زي ما أخي يقول يعني زوجتي قالت لي مثلا كذا، طب وانت ما قلت لها؟ يا شيخ افترضنا أني قلت لها، يعني افترضنا، يعني نأتي إلى عالم المثل وقت ما تجي تحاسب؟ لا، مش افترضنا، صح يا لا ينبغي، لكن ما تأتي أنت إلى عالم مثل بقى. يعني أنا أضرب صغير في الشارع، ولد صغير ماشي أضربه، فحينما يرمني بحجر أتي أنا أحكم أقول حتى وأنا لو ضربته يضرب واحد في عمر ولده، يلقي واحدا في عمر والده؟ ما شاء الله عليك، يعني الآن تحاسبه لأنه كيف يضرب من في عمر والده؟ وما تحاسب نفسك كيف تضرب ولدا صغيرا حتى لو سفه؟ اصبر عليه، هذا صغير تحاسبه؟ لماذا ما قلت لنفسك مثل هذا الصغير ولو أخطأ؟ فإن أهليته ليست كاملة، ما ينبغي أن نحاسبه كما أنك تطالب بهذا. ولهذا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فإذا سألت أيها الكبير عن التوقير فسنسألك عن الرحمة أولا. تبتوا إخواني بارك الله فيكم. يبقى الإنسان هكذا، وأولى من هذا كله المنهج. هل أنا الآن، أنا هشام، قبل أن أقول لا يجوز الخروج عن مثل هذا، قبل أن أقول في الأسماء والصفات، هل هذا فعلا منهج السلف الذي عليه العلماء؟ هل لما أنا أنقل إجماعا هل فعلا إجماع ده موجود ولا هذا مدعى؟ هل لما جاء أنا مع خصومي أرد عليهم هل الرد هذا فعلا أول هو لله ولا لا؟ الأمر الثاني هل هو بحق؟ هل فعلا هذه أشياء ثابتة عن هؤلاء؟ يبقى أحاسب نفسي قبل أن أحاسب غيري. نعم، ولهذا قال النبي وإنكم تخصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه، النبي نفسه، فمن قضيت له بحق أخيه وليس هذا من حقه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. انظروا إلى امرأة ثابت ابن قيس، المرأة التي تريد أن تفارق زوجها، ماذا قالت يا أخواني أمام النبي؟ ماذا قالت؟ بالله عليكم ماذا قالت؟ قضية ما فيش فيها جلسة يوم 27/8 ويوم 5/3 وتأجلت للسنة الجاية وجيبة كنس، هي قضية محسومة، محسومة كلمة واحدة، يا رسول الله والله ما أعيب عليه دينا ولا خلقا، ما أعيب عليه دينا ولا خلقا، أنا ما أطلب الطلاق لكونه سيء الخلق ولا أطلب الطلاق لكونه مقصر في ديني يا رسول الله، لا والله ما عيب عليه دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر في الإسلام، أكره ألا أقوم بحقي لأنني أكره ككراهة طبيعية، كراهة معاشرة بس، وهذه حلوها في الشرع طلاق أو خلع. ولما جاءت المرأة تسأل هذا ولا تعيب على زوجها ولا خلقا، فهنا لا يكون الأمر طلاقا فتأخذ حقوقها كاملة، وإنما خلاص سنقدر مشاعرك وفي نفس الوقت سنقدر ما أنفقه الزوج، رد عليه إيه؟ حديقته، وانتهت المسألة. المرأة الصالحة ما أعيب عليه دينا ولا خلقا، يا الله واليوم المرأة تستجلب كل الجيوش الإسلامية على غزو زوجي وإسقاط البلية، الجيوش وبالظلم نوبل، أو الزوج كذلك العادي نفس المسألة، ويؤم أولادي بعد كذا كذا، إذا بيعود فيقول وكانت وكانت وكانت، وهي ليس فيها هذا الأمر، إنما لو موقف قضاء بما فعلا حصل وقع هذا أمر آخر. فكل منا ينبغي أن يقيم على نفسه محكمة، وينبغي أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه. فهل يا ترى إخواني نعود إلى أصل الأمر، هو هل فعلا ممكن يكون الإنسان بعد مئات الكتب ينتكس عن منهج السلف؟ هي نفسها في ظني مسألة شيخ الإسلام ابن القيم لما قال هل العلم يستلزم الاهتداء، فنفس المسألة، هل دراسة كتب السلف تستلزم الاهتداء؟ الجواب نعم بشرطها، ولا إذا تخلف شرطها، فمن انتكس فقد تخلف الشرط. لذا لن يكون المنتكس فتنة لي أبدا، إنما هو المفتون فلا أفتن به. ولا تأتي أنت بقى تقول وتبرر وتوسع المدارك، أصل هذا الشيخ مثلا فعل فيه، أو الطلبة اللي عند الشيخ فعل فيه، أو أصل ظروفه المادية اضطرته، أو أصل زوجته كانت، أو أصل جاءه رجل كل هذه ما تصلح، لأن السلفي كل هذه ليست موانع عنده أبدا، إنما السلف الحق هو من يثبت عليه. ولهذا نسأل الله الثبات والهداية والعون والسداد منه سبحانه وتعالى، فالموفق من هداه الله، والمخذول من خذله الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات على ذلك إلى أن نلقاه، وأن يرزقنا الله عز وجل وإخواننا مزيدا من الهداية ورقيا من الاستقامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن يفتح للعبد طريق النجاة. قال: أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح، حتى إذا ظن أنه ناج ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الشقوة، ونعوذ بالله من غضبه وعقابه.
اقتطع عنهم، نعم. ولهذا الكتاب يا أخواني أيضا حقيقة كتاب الداء والدواء لابن القيم، كتاب مهم جدا، كتاب مهم جدا، الداء والدواء، نعم، كتاب مهم مهم جدا، نعم.
وأما دعواك أن رؤية الله كقول الله
تعالى، الكتاب الآخر الذي ندرسه عندنا كتابان، نعم، لا الثاني الفوائد، أنا قصدت كتاب الفوائد، أنا والثاني مهم لكن أنا قصدت كتاب الفوائد، كتاب الفوائد لابن القيم، كتاب الفوائد لابن القيم في مثل هذه الموضوعات، كتاب الداء والدواء، أو الجواب الشافي لمن سأل عن الدواء، أدب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي له رحمه الله في باب أيضا، في باب معاصي وأثر المعاصي وكذا، هذا باب عظيم جدا. إنما كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الأبواب المسلكية من ضلالة وهداية، معين لك بعض فضل الله على سلوك هذا الطريق، معين لك على سلوك هذا الطريق، كتاب الفوائد كتاب مهم جدا، نعم.
وأما دعواك أن رؤية الله،
نعم. أقطع كل باب. شوف شيخك شيخ فتنة، رفقاؤك رفقاء فتنة، هنسلم هذا، مش تعجلوا عليك في النصيحة وما تعجل، لا هنفترض هذا، احنا بنتكلم عن صنف، ليس الصنف الذي لما دق الباب اليوم ليتعلم هنا ففتنه أخ فأخذ حذاءه من غير أن يسمع كلمة، خلاص، إنما نحن نتكلم عن صنف آخر، وهو الصنف الذي درس وعرف وعرف الحق وأهله وعرف الباطل وأهله، هذا إذا انتكس، هل يقال السبب نلوم الشيخ نلوم الإخوة؟ لا، الشيخ خليه، خلي الشيخ، هذا صاحب فتنة فعلا، صاحب فتنة، وخلي الطلبة طلبة فتنة. السؤال: أيفتن رجل بعد أن عرف الحق أم سيصلي على شيخه وطلابه أربعا؟ احنا بنصلي على موتى، لأن موتوا معهم يا أخوان، احنا بنتقرب إلى الله بالصلاة على الموتى يا أخوان، وبندعو له، لكن لا نموت معهم. احنا بنرى ضلالا فلا نفتن بهم، فاعتبر ان شيخك، ان شيخك صار منه، وان اخوانك صاروا منه. انما هذا تبرير من الشيطان ليصل بك الى درجة او دركة قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في دينهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ويحسبون انهم مهتدون. أنا الشيخ اللي غلطان، شيخي أخطأ، إخواني أخطأوا، أخ كان قريب مني جدا، كان حبيبي، ولما هذا أوشى بي إلى الشيخ وفعلا يا أخي من النهاية شيخك ضال، إخوانك ضلوا، ما علاقة هذا بالمنهج؟ هذا منهج شيخك؟ منهج إخوانك؟ هذا منهج من؟ هو ده السؤال. بعد أن عرفته منهج من هذا؟ فليرتد شيخي وليرتد كل الناس، لا تعلق هذا، لا تعلق على هذا. ايه علاقة المنهج بشيخك؟ ايه علاقة المنهج بإخوانك؟ لكنك مفتون ولم تكن مستحقا لهذا المقام فجعل لك سبب، لكنه ليس عذرا لك، ليس عذرا لك. نعم.
وأما دعواك نعم.
مسألة يعني بعضهم أيضا يقول أننا نستعجل الرد دون أن نقدم وافر النصيحة، فلو نصحنا وافر النصيحة قبل الرد
لكان وافر الاتباع. يعني خلاصة الكلام أخي مهدي يقول، يعني بعضهم يقول أنتم تتعجلون النصيحة عن المخالف، ولو كان هناك وافر النصيحة لكان وافر الصبر في النصيحة، لكان هناك وافر الانقياد والاتباع. كلام يبدو جميلا، يبدو جميلا، ولكن لو أرجع هؤلاء المسألة إلى القواعد العلمية لعلموا أنه لا يلزم الرجوع، لا يلزم الرجوع إلى الشخص ولا مرة واحد إذا كان الخطأ قد انتشر وقد بان وظهر، ولا يمنع هذا النصيحة، لكن لا يشترط. فرق بين لا يشترط وبين لا يمنع. فإنك حكمت على الفرق الضالة وحكمت على الأشخاص الضالين بالضلال بهذا لمجرد أقوال انتشرت ولمجرد قبائح سادت الناس ولم ترجع إليه، ومع ذلك يبقى النصح إلى هؤلاء، بل إلى الكفار، بل إلى كل الخليقة. ما بقي فيك عين تطرف وقلب ينبض. هذه المسألة الأولى، يبقى لا يشترط أصلا مرة واحدة، لا يشترط أصلا مرة واحدة فضلا عن مجموع مرات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه لو افترضنا أنه كان يشترط المرة، انتبهوا، فخالف شيخك فقدم الرد اليوم، الرد اليوم على فلان الفلان الضال المنحرف، وكان ينبغي أن يرجع إليك أولا. فهنا ننتقل من الراد، لو أنت طالب هداية انتبه يا أخوان لهذه المسألة، فهنا ننتقل من الراد وهو الشيخ المخطئ ما كان ينبغي إلى الرد. فإن كان الرد متضمنا حقا وجب عليك الانصياع له، ولو لم يكن شيخك قد مشى على الطريق الذي ينبغي أن يكون في نصحك وإعذارك أولا، وإن كان متضمنا باطلا فينبغي رده. إذن عندنا مسألة متعلقة بالراد ومتعلقة، ومسألة متعلقة بالرد. الآن شيخك كان ينبغي بدل من أن ينصحك من أن يرد عليك على الملأ كان ينبغي أن ينصحك أولا. تعدى شيخك هذا وقصر في هذا فلم ينصحك الشيخ بينك وبينه، وإنما فضحك على رؤوس الأشهاد. بماذا؟ ننتقل إلى الرد. إن تضمن حقا وجب عليك الرجوع والإنصياع إلى الحق، لأن شيخك ليس هو الحق والباطل، وإنما الحق والباطل مرتبط بالشريعة، فرجوعك لا إلى شيخ وإنما رجوعك إلى دليل. لقد جئتكم من عند أصحاب محمد صلى الله من عند محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. شيخ ده مقصر، شيخ منحرف، إزاي يرد أصلا علي على رؤوس الأشهاد قبل أن يبين لي شيخك أخطأ؟ خلاص، والله عز وجل حسيب في هذا. تبقى المسألة، لما رد شيخك رد بحق، نعم هو رد بحق، لكن كان ينبغي وأنت ينبغي عليك أن تلزم الحق، لا أن تتخذ هذا ذريعة للاستمرار على الباطل بدعوى أن شيخك كان ينبغي. فالذين يطلبون وافر النصح عليهم أن يكون عندهم وافر الاتباع. وعليه، من قال لك بأن النصح لا يقبل إلا ممن قام بشرطه وحقه؟ من قال لك هذا؟ إنما النصح يقبل ممن وجهك إليه توجيها صحيحا من جهة المادة. أما هو النصح هذا لا, 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 لا عبرة به. لو جاء يهودي، لو جاء مغرض، لو جاء مبتدع، لو جاء أي أحد لو جاء وتكلم معك بكلام أو وجه إليك انتقاد والحقيقة أنه كان محق في هذا الانتقاد، هل تقول لا أقبل هذا الانتقاد لأنه خرج من حاقد من حاسد؟ دعك من حقده وحسده، هو حاقد، هو حاسد، هو يهودي، لكن ما قاله هو فقط الحق فيك ولا لا؟ نعم، يبقى سمعنا وأطعنا للحق وليس للناصحي. فلو فصلنا يا أخي مهدي بين الراد والرد، بين الناصح والنصح، بين الآمر والمأمور به لكان الجواب عن هذا واضح يا أخي مهدي، واضح واضح. ولهذا لا ينبغي يا أخواني، أنصح، شوف أنصح أن من وجد في نفسه شيئا يعرضه على شيخه، لأنه قد لا يعرف التفريق بين ما ينبغي التفريق فيه، وقد يحسب أنه يحسن صنعا ويركب رأسه وكذا. ما تحول عبد الرحمن قاتل علي من رجل كان عند الصحابة إلى رجل قاتل الصحابة إلا بشيء في رأسه لم يرجع فيه للصحابة. لو كان عبد الرحمن أول ما نشأ في رأس مثل هذا ورجع للصحابة لانتفع، مثل ما حصل من يزيد الفقير لما كان مع هؤلاء الرفقة الذين خرجوا للخروج، ولكن قالوا نحج أولا، فلما وجدوا جابر بن عبد الله جلس واستمعوا، فلما قال ناقشوا، فلما ناقشوا رجعوا جميعا إلى رجل. ولهذا إذا وجدت شيئا حتى ولو من جهة مسلك شيخك ارجع إليه مباشرة، ولا تبت بهذا، فإن الشيطان سوف يكون له حظ من هذا. انتبهتم إخواني؟ لأنه ممكن شيء أنت لا تفهمه أو دخل دخولا خاطئا إلى ذهنك فحصلت عقدة، ولو رجعت إلى شيخك لبينه لك البيان الشافي. فأنا أقول، أنا هشام مثلا فوجئت في بعض مشايخي الذين الواحد منهم لا يساويه كل هؤلاء الذين في مصر وربما في قدرهم، لكن ما فتنت أنا ما فتنت، هو دلني على حق حكمته إليه. على ما أفتن؟ طيب أفتن في إيه يعني؟ ليه لا أفتن؟ نعم أحزن، نعم تحزن على طويل بعلم كان يمكن أن ينفع الله به فسقط، تحزن، لكن تفتن؟ لا. ولو كان شيخك تحاكمه إلى الحق، تحاكمه إلى السنة، تحاكمه إلى هذا وتمضي في طريقك، لأنه الطريق الذي مرسوم بالكتاب والسنة. فمسألة ده كان ينبغي، وأصلت قصرت في نسخ وكان ينبغي. لا تسأل كان ينبغي، كان ينبغي من الناصح. أنت الآن تسمع طوع الحاكم ولا تنزع يدا من الطاعة ولا وجدت المظالم، ولا أوقف أنا سمع وطاعتي إلى كلمة ينبغي. ينبغي على الحاكم أصلا إذا أراد مني سمعا وطاعة، ينبغي على الحاكم أن يطيع ربه، أن يطيع سنة رسوله، ينبغي أن لا يظلم، ينبغي أن كذا، ثم بعد ذلك يطالب بحقه. أنت لا تفهم، لأن النبي قال مع الأثرة، قالوا كيف نصنع يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فمع الشيخ الظالم ومع الشيخ الجائر ومع الشيخ المفتون ومع الطلبة المفتونين، أد الحق الذي عليك وسل الله الذي لك. لكن تضل وفي النهاية أصل الشيخ أصل الطالب، هذا كله ما يصح، إنما هي تبريرات شيطانية، تبريرات شيطانية. نعم، زي فرعون، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. أنت جاي تقول لي النهاردة كذا وكذا وكذا وكذا، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك الذي فعلته. يعني أنت جعلت هذا ردا لدعوة موسى والحق على موسى، وماذا لو ربيته؟ يعني إيه الإشكالية تربيه؟ إيه الإشكالية كذا؟ زي بعض الإخوة بينقل لي بيقول لي يعني في مثلا ناس حزبيون، يعني من قبل ما نسافر كان ده من أكثر من 30 سنة، يعني من 86 85، هذا يعني هشام احنا كنا معاه اصلا، وكنا هشام احنا كنا بنبط مع بعض يا راجل، احنا كنا بنعمل مع بعض، يعني هشام يعني مش يعني عايز يقول يعني طيب يا سيدي انت هشام كنت بتدرسه، بلاش هشام انت كنت يعني ايه بتعمل حتى يعني يكون الرد الحق اللي مع هشام اليوم، يعني انت يعني هشام ده يعني احنا كنا مع بعض، يا سيدي انت كنت شيخه يعني، بلاش انت كنت شيء كنت شيخا له، ها وبعدين وبعدين انحرفت انت عن الحق وعرف هو الحق، طيب نتبع الحق. خلي هشام هذا اللي كنت معاه وكنت بتلعب معاه وكنت بتلعبوا البلي مع بعض، ايه يعني في ايه الاشكاليه ديت يعني ماشي ونلعب ست غمايه مع بعض، ايه الاشكاليه في هذا يعني؟ الحق والبطل ايه مع علاقه هذا؟ نفس المساله، لم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين، ايه الاشكاليه يعني؟ ايه الاشكاليه؟ هو لازم هشام ده كان يولد ابن تيمية؟ يعني هو ما فيش حد ما فيش مرحلة صغر كنت معاه على التخت كنا ناكل سندوتش مع بعض مثلا، كنا بنقسمه مع بعض سندوتش الجبن مثلا، ايه الاشكاليه يعني؟ ايه علاقه دي بدي يعني؟ ايه المشكله يعني؟ ما هو ما من احد الا كان صبيا يوما ما، ارجع لابن باس كان صبي، ارجع لابن تيمية كان صبي يوما ما، يعني ايه الاشكاليه في هذا؟ لكن هذا خذلان، هذا هو الخذلان، هذا هو الخذلان. ولو عرف قاعدة الحق والباطل لقبل هذا، لقبل هذا. فالحق والباطل ما له علاقة بانحراف شيخ أو تقصير شيخ أو تقصير طالب أو تقصير طالب. فلان حرم عشان إخوة بقى أنا ما عادش حاضر درس، طب عشان إخوة خليك معاش، قال إخوة بتحضر ما تقدرش، إيه الإشكالية؟ أنت مالك ومال الإخوة، مالك ومال الشيخ نفسه؟ الشيخ ده شديد علي شديد، بس أنت بس شيخ سنة، إيه نعم شيخ سنة نعم، يعني بيقص عليك شوية بيقص، بس أنا طالب فائدة، أنا طالب حق، أنا طالب منهج، عندي شيخ المنهج مع الشدة، خلاص شدة له والمنهج لي، أنتفع واستفيد، لا أفتن بهذا، لا أفتن بهذا. ولا أنت تريد شيخك، تريد من شيخك إذا دخلت الدرس قال تعالى هذه الوردة لك اليوم وردة حمراء، والمرة القادمة وردة صفراء، يا عماد نعم نزل الشاي للأخ، هذا ايه يعني مش فاهمين احنا؟ يا اخواني احنا مثلا الدرس هذا زي الزوجة، لو الزوجة الطبيبة دخلت بيتها طبيبة مش هتنفع، لو الزوجة المهندسة دخلت بيتها مهندسة مش هتنفع، لو دخلت زوجة تمتثل وصية المرأة العربية التي لم تحصل على شهادة جامعية تفقد مواضع أنفه وأذنه، إحدى الأخوات تتصل عليه تقول هل الطاعة لزوجي، هل طاعتي لزوجي في غير المعصية تعد غضا من كرامتي وكذا؟ قلت بل هي الكرامة. قالت أصل أختي تقول، قلت لها دعي أختك وخذي أختك الأخرى في الإسلام حينما قالت لك تفقد مواضع عينه وأنفه. فلو دخلت طبيبة لن تصلح، لو دخلت مهندسة لن تصلح،
لو دخلت زوجة امرأة تصلي خمسها تصوم شهرها تحصن فرجها تطيع زوجها لنجحت حياتها. أنت لو جئت الأخ المسؤول الذي يريد أن يتعامل تعامل كذا لن تنتفع. ولهذا كل هذه الناشين ارميها. ولو شيخك جعل نفسه نشانا سوف يرمى معك. إنما طالب العلم طالب الفائدة لا يرى نفسه. إن رأيت نفسك على قدر ما ترى نفسك على قدر ما يذهب منك الحق. فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. ولهذا الشيخ ما أفتن بشيخ أصلا، ما أفتن أنا بشيخ أبدا، طالما أن عرفت الحق إذن أنا أطيع ربي بهذا الحق، أنا ما لي علاقة بالشيخ. شيخي نعم نعم قد أوجع فيه قد أحزن، لكن أنتكس، ما أنتكس أنا، ما أنتكس. نعم نعم. صح.
يحيى بن معين أجاب وأحمد لم يجيب، لا ينزل هذا الرسالة على هذا.
لا بس بما أجاب، أجاب إجابة معذور، لكن كون المقام يختلف هذا مسألة أخرى، ذاك فضل الله من يشاء. لكن الذي قد مثلا يتلعثم أو يتأخر هذا ليس انتكاسة، إنما فاته مقام، لكن هو يلزم الحق ويدعو إليه، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم أنت قد تصبر بعد الصدمة الأولى فأنت مأجور على ما تداركت، لكن فاتك المقام. ولهذا قول بينما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني إنما الصبر الكامل عند الصدمة الأولى. لكن لو أنا عند الصدمة الأولى حصلت فجيعة ولم أصبر هذا، لكن بعد ساعة ذكرنا أخ فاسترجعت واستغفرت واستغفر الله العظيم وكذا وزلت بقى زلت أصبر بعد هذا، أنا مأجور. إنما الصبر، إنما الحج عرفة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر الكامل عند عند الصدمة الأولى. بعد هذا لو صبت مأجور، لكن دون الأول بكثير. نعم آخر حاجة. نعم قول.
لو قال قائله إن شيخ هشام صبر ونصح، لكن النصيحة كانت فيها حدة وشدة، ولو أنه نصح كما نصح غيرنا بأن أتاه وكلمه فيما بينه وبينه ابتداء ثم بعد ذلك أعلن هذا على الملك لكان أولى، ولو أنه في سياق إعلامي كان كلامه مثلا كما كلم فلان فقال يا شيخ فلان أنت فعلت كذا كما في العشرون العوالي كان أولى من أن يقول فلان المنحرف فلان كذا، لأنه يكون عونا للشيطان.
ما احنا عدنا إلى الجواب السابق، وهو هنفترض بدون جدال ولا بدون تقديم برهان على عدم صحة هذا، هنفترض أن الناصح قصر. عدنا إلى نفس الجواب، أن الناصح قصر، يبقى النظر في كلام هشام وافق حقا أم لا. ولهذا أنت تقول إيه، أنت تقول فعلا انحرفت استغفر الله أتوب، لكن مش هجلس هشام. هذا قد يكون لك مثلا ليه، لأنك ترى أن شيخك هذا غير صالح لكذا وكذا، ما فيش إشكال. فالإشكالية هنا هنعودها إلى ضرورة التفريق بين الناصح والراد وبين الرد نفسه والنصيحة نفسها. إن وافقت حقا وجب القبول، ليه؟ لإنما الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما كان قول من إذا دعوا إلى الله ورسوله، مش دعوا إلى أحمد، دعوا إلى إبراهيم، دعوا إلى علي، دعوا إلى هشام، أي يقولوا سمعنا وأطعنا، ده قول المؤمنين. وأنت إذا كنت منهم فقل قولهم، قل قولهم. يبقى بقى الراد أو الشيخ، هذا يسأل، هذا يسأل. أولا هو إذا قال هذا الكلام فقد رد على نفسه إذا قال هذا الكلام، ليه؟ لأن لما قال الشيخ صبر كان يكفي هذا، طيب لماذا لم ترجع أنت؟ يعني هو إذن الشيخ صبره، المسألة عند أن الشيخ صبر، لكن كان ينبغي أن يرد على مثل الشيخ ومثل كذا. لا دي مسألة بقى أخرى في صفة الرد، فلان شيخ، طب فلان ما الشيخ، هذه يقدرها الراد، سل الرد هيقدرها الراد. فقد يرد على فلان بكلمة دكتور أو شيخ، وقد يرد على فلان بكلمة المدعو، وقد يرد على فلان بعدم ذكر اسمه. هذا كتاب كامل ما فيش فيه ذكر الاسم، في المريسي، المريسي نفسه وابن الثلجي
ذكرهما وليس في ذكر المعني. لم يرى الدارمي ذكر اسمه لأنه ناقل ناشر مذهب المريسي، فالرد على الأصل. فقد يرى الرد ألا يذكر اسمه، وفقط يذكر المقولة ولا يذكر اسم، لأنه مغمور ما له شأن. وقد يرى أنه يذكر الاسم تأليفا لقلبه وقلب من وراءه، لأن مثل هذا يصلح معه التأليف، ليس معاندا أو يرجى منه. فإذن لا يقال في الرد لا بد يكون الدكتور، لا بد يكون الشيخ، ولا بد يكون. ولهذا بعض الإخوة فهم خطأ من ردود مشايخنا، يقول هذا يحكم شيخ إلى شيخ، شوف الشيخ كذا يقول الشيخ فلان وهداه الله، وإنما هذا يقول الضال المنحرف. كل على حق، هذا المعين معه يصلح معه ضال المنحرف، هذا المعين يصلح معه فضيلة الشيخ، هذا معين يصلح معه شيخ، هذا معين يصلح معه هداه الله، هذا معين يصلح معه أراحنا الله من شره. هذا كله حسب، وكله عليه العلماء. واليوم اللي بيقول يا شيخ هو غدا اللي بيقول يا ضال مع آخر. فطالما اعترف أنه قد أفرغ الوسع في الصبر فخلاص. مع أنني أعود إلى نقطة الأصل، وهو أنه لا يلزم في قبول النصيحة أن يكون النصح قد صبر أو قد جاءك سرا، يلزم في قبولك اتباعك للحق. لكن ننصح من رد، نقول لماذا رددت مرة واحدة، لماذا ما جلست معه أولا، واسمع جوابه، قد يكون عنده الجواب. لأنك لو عاتبت كل من رد دون رجوع، عاتبنا أحمد لما رد على الكرابيس واسقطت دون الرجوع، وعاتبت ابن عمر لما قال ابن عمر رضي الله عنهما أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ولم يجلس. فإذا دي مقامات تختلف، ارجع لشيخك وسوف يقول لك شيخك هذا علم، هذا معروف منه، هذا كذا، هذا كذا. بل قد يكون الظاهر لك خلاف هذا الحق، وأنه قد يقول هو ما نصحني بينما قد سبق، هو ما كذا بينما قد. لكن على كل نفترض أنه كان ينبغي أن ينصح فلم ينصح سرا، كان ينبغي أن كذا، كل هذا ولم يفعل الشيخ أو الطالب الذي رد أو إلى آخره، قصر الشيخ. هذا لا يكون حائلا بينك وبين اتباعي وبين اتباع الحق. وإذا فعلوا فاحشة قال، يا أخوانا الأدلة مهمة جدا وإسقاطها مهم جدا، وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. احتجوا على هذا بأمرين، الأمر الأول وجدنا عليها آباءنا، والأمر الثاني والله أمرنا بها. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ قل أمر ربي بالقسط، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يبقى الله ما يأمر بالفحشاء، الله ما أمركم بأنتم كذب في هذا، وترك الآخر أنكم وجدتم عليها آباءكم. نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت. دعنا من اليهود الذي قالها، لكن تعال إلى ما قال يا أبا القاسم، أنا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على أصبع. دعك من الحبر الذي قالها، لكن تعال إلى الذي قال. يبقى أن توقف الاستجابة لأنه بحبر، أن توقف الاستجابة لأن ده شيطان قال قرأت الكرسي، أن توقف الاستجابة لأن ده يهودي يقول نعم القوم، لن تنتفع بشيء. إذن لابد أن تفترض شرطا في النص تقبل نصيحة. لا، الشرط يا أخواني بالنسبة لك فيما نصحت فيه، ما لك علاقة بالنصح أبدا. إنما الخطاب للناصح خطاب خاص، الخطاب للمنصوح خطاب متعلق بمادة النصح بس. أتحدك هات لشرط، ولا ينبغي قبول النصيحة إلا إذا كان الناصح سالما من المعارضة. لا ينبغي قبول النصيحة إذا كان الدليل سالما من المعارضة. واخد بالك اخويا مهدي، انتبه اخويا مهدي، انت راجل كبير ما شاء الله، بس لازم مش هتستغني عن شيخك ابدا اكيد. خد بالك لازم البصمه دي تتحط، لازم البصمه مهما كان. فانتبه، ما تجد هتقول يا اخوان الكتب اللي تقول يلزم حتى نقبل نصيحه ان يكون الناصح مؤمنا تقيا زكيا، ينبغي ان يكون الناصح حتى نقبل نصيحه ان يكون الناصح سلفيا، ينبغي أن يكون الناصح سليما المعارضة، لكن نجد أبدا.
ينبغي أن يكون الدليل سالما واضحا، ينبغي أن يكون الدليل قائما، لأن الله قال إذا دعوا إلى الله ورسوله، ما قال إلى قول فلان أو قول علان، إذا دعوا إلى الله ورسوله. واضح يا إخواني؟ واضح يا حبتي؟ هذه مسائل مهمة، ودي إحنا بنتكلم في قواعد عامة، هم النزع بأحد، يعني هذا ليس دفاعا عن زيد أو عبيد، إحنا بنسلم لك من الآخر، بنقول لك هب إن الشيخ ضال شيخ ضل شيخ فتن وطلب فتنه، وأنا عرفت الحق، هل أفتن بهذا؟ الواجب أن أرجع هؤلاء أو أنقذ نفسي حتى تقطع الطريق دون تبرير وتعليل. ونرجع بذلك إلى قواعد العلماء، هناك خطاب يوجه للناصح ما لك دخل به، وهناك خطاب يوجه للمنصوح، تمام، هناك خطاب وجه للحاكم ألا تظلم، وهناك خطاب وجه للمحكوم أنه لا علاقة لك بظلم الحاكم، لهذا الحاكم مكلف بالعدل وأنت مكلف بالصبر إذا ظلم، فلا تجعل ولا توقف تكليفك على ائتماره بتكليفه، يبقى أسمع وأطيع إن عدل، لا، أنت مكلف أن تسمع وأن تطيع ولو مع الظلم، وهو مكلف ألا يظلم. أنا ناصح وأنت منصوح، أنت مكلف أن تقبل نصيحتي وفقط حقا، وأنا مكلف أن أستفيغ وسعي في النصيحة وأن أمشي على أداب الشارع، فإن قصرت أنا بعدم مراعاة ما يلزم فلا تقصر أنت بعدم مراعاة ما يجب عليك، ما يجب عليك. واضح يا إخواني؟ واضح، فالمسألة واضحة. نعم، لو ايه صح، هذه شبهة مهمة، كويس، يعني يقول ليس ترك الدروس دليل انتكاس، بل سنزيد على هذا الاستدلال، هو أنت الآن لما نزلت من عند المشايخ كانت انتكاسة، ليه أنت نازل من عند المشايخ؟ كنت عندهم تقدر تجلس؟ أقول لك أقدر أجلس، معك فيستك، معايا تأشيرتي، أقدر أجلس. طب إذا خلاص تركك للمشايخ هذا انتكاس، لأنك لو جعلت تركك ترك فلان للدروس انتكاسة يبقى هكذا. الجواب إذا جعلت ترك الدروس بمجرده انتكاسة يبقى شمع على رأس المنتكسين، أما إذا جعلت ترك الدروس رغبة عن المادة فتلك انتكاسة. فأنا لما أنزل من عند الفوزان أنشر علم الفوزان لمن لم يصلهم الفوزان يبقى أنا على الطريق، لما أنزل من عند ابن باز أنشر علم ابن باز لحاجة أمتي يبقى أنت على الطريق، لكن أنزل من عند الفوزان أحارب الفوزان، أتركه درس ابن باز محاربة لابن باز يبقى انتكاسة محمود، لا انتكاس، خلي بالك، ترك ابن باز محاربة لابن باز انتكاس، ترك ابن باز نشرا لعلم ابن باز هداية واستقامة، وعليه سكن حالتك في إحدى الحالتين وانظر، تركت الدروس ما شاء الله عند الشيخ 5-7 سنين وبلدك محتاجة والمكوس هنا والبقاء هنا يعني سوف يعطل هذا الفرض الذي تعين عليك وكذا، وأنا مصوم على شيخي، شيخي في مسألة أنا بشرح اليوم في كتاب كذا، في مسألة كذا، شيخ زورنا ده، الشيخ هياخد الإخوة ويروح يزورك ويجي عندك وهيدل عليك عندكم فلان إلزموه، لأنه على الضرب وعلى المنهج بمجرده انتكاسة. فترك الدرس، من قال بأن ترك الدرس انتكاسة؟ من هو هذا بإطلاق؟ فترك درسي، ترك الدرس مع محاربة الدرس انتكاسة إن كان الدرس حق، ترك الدرس مع الدلالة على مادة الدرس نظرا لأنه بلدي تحتاج، أنا حصل لي ظروف، أنا كنت أقمت 5 سنوات أنا نازل، عندي أبي، عندي أمي، أبي مات وأمي ما يكفلها أحد، هذا يعرفه الصغار قبل الكبار، ولهذا قد تكون أنت أولى بالعالم ولم تحضر له ممن كان بجواره،
انت اولى بالعالم. احنا اولى بموسى من مين؟ مع ان احنا نبينا المبشر مين؟ بس احنا اولى بموسى. نحن اولى بموسى منكم وعليه عمم، ونحن اولى بعيسى من النصارى. نحن اولى بكل نبي من امته التي ضلت عنه، مع اننا لم نحضر ولم نرى. وانت اولى بالالباني من اتباع الذين ينحرفون عن منهجه، وانت اولى بابن باز. انا هجيب لك الجلوس امام ابن باز، انت اولى منهم وانت لم ترى ابن باز. انت اولى بابن باز منهم، انت تدافع عن ابن باز وعن منهج ابن باز وتطرش ابن باز منهج ابن باز، وهم الان انت اولى بابن باز من ابن باز. فإن ابن باز يطاف به على القنوات الآن ليرد على منهج أبي أحمد ابن عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. أنت أولى بابن باز من ولده، فترك الدرس محاربة للدرس انتكاسة. إن كان الدرس درس حق، وأقول إن كان الدرس درس حق، أقول إن كان الدرس درسا سلفيا، وأما إذا كان ترك الدرس لنفع الأمة بمن تفعت به في الدرس فأنت رجل مبارك. ولهذا العلماء نفع أمة الإسلام، هذا رحل الأحمد وأخذ ومضى، وهذا رحل إلى ابن معين وأخذ ومضى، وهذا رحل إلى فلان وأخذ ومضى. ليس بالشرط أن تبقى مع الشيخ إلى أن تموت، إن أمكنك هذا شيء طيب مع دروسك ومع دعوتك ما في إشكال. واضح يا أخي طلعت؟ في هذا في أمر يحتاج إيضاح أكثر؟
هل يلزم من قبل أدرسك الشيخ كي أدرس، هل يلزم رؤية الشيخ؟
دي بقى اللي هو في الصنف اللي ما ترك الدرس محاربة للدرس، لو ترك الدرس عشان ينزل منطقة درس أو كذا صح؟ ولا اللي ترك الدرس محاربة للدرس؟ محاربة للدرس خلاص خلصنا منه، لكن طلعت يترك الدرس يروح متحبيش يجعلها حياة حبيش بدل ميت يحيي فيها السنة الحمد لله. فهل يلزم أن يستأذن؟ يعني مثلا فجأة سافر طلعت ما استأذن من الشيخ، هل يلزم في الحكم على طلعت النوع يعني ده؟ لا ما يلزم، لكن ده كأدب طالب. دي النقطة. النقطة الثانية استنصاح طالب، لأنك أمنت هذا الشيخ على علمك استنصحه، قل يا شيخ الوضع في البلد كذا كذا كذا، ترى أصبر شوية ولا أنزل؟ لا والله إذا كان الوضع كما ذكرت لا أنزل. طب يا شيخ ترى أبدأ معهم بإيه مثلا كذا؟ طب يا شيخ لو كذا، وتبقى موصولا بشيخك، وتبقى موصولا بشيخك. إنما أنت جار شيخك واخدت عزالك ومشيت. طب يمكن عشان العربية جت الساعة 2 وأنا مش عايز أصح الشيخ الساعة 2، طب لما قمت منهم الساعة 2 تمام هتتصح شيخك، والله يا شيخ أنا حصل كذا 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 فاعذرني، واضحة يعني معروفة. أنت ممكن تغيب شهر وأنت الحبيب، وممكن تغيب لحظة بس كده عن عين تمام، بل ممكن تبقى أنت قاعد تبص للشيخ وأنت البعيد. يعني دي أمور يعرفها كل أحد، هذه يعرفها كل أحد، مش لازم يعني استئذان بعد إذنك يا عم الشيخ بكذا. مش لا، لا هو كذا يلزم بفهداء وضلال، ولا هو ما ينبغي ألا يكون. الأمور معروفة، الأمور معروفة. أنت بتغيب عن زوجتك سنة وبتتصل بالتليفون، ما تقدرش تقول زوجك زوجني سايبني تمام. ممكن تغيب عن رحمك أختك أسبوع وتبقى أنت قاطع الرحم، فخليك زي كده تسافر لك سنتين ثلاثة السعودية، ولكن أنت بتصح زوجتك للفجر معاها، والأولاد عاملين إيه؟ طب النهاردة عاملين إيه؟ بيان. ويجي الأخ يقول لك أنت مثلا ما اتصلتش عليا بقالك سنة، والله مشغول. يعني أنت مشغول عن زوجتك مثلا أو كذا؟ يعني في أمور تعرف، هذه معروفة، هذه يعني معروفة، مش لازم أنك أنت يلزم الاستئذان ولا تكون ضالا. لا، طب أنا ما استأذنتش من شيخ الفوزان وأنا نازل، ولا استأذنت من شيخ فلان وأنا نازل. أنا ما استأذنتش من شيخ الفوزان وأنا نازل ليه؟ أما يعرفنيش أصلا شيخ الفوزان، يعرفني شكل صورة قدامه قاعد قدامه زي ما أنا عارف كل واحد فيكم، وثلاث أرباعكم ما أعرفش اسمه، عارف بل يمكن من المقربين ما أنسى اسمه، دايما من محمد لمحمود لأحمد ألخبط، واخد بالك؟ نعرف ده محمد ولا محمود ولا احمد، يعني اخ مصوم معايا يمكن يكون موجود النهارده، بالتالي ممكن هو كان اخ من الاخوه، اخونا من عندكم منزله اسمه ايه، عبد الفتاح. عبد الفتاح موجود النهارده؟ مش موجود. عبد القادر لسه عارف اسمه اصلا، اول بعد ما رحل من عندنا عبد القادر قعد هنا عندنا ما ادري قد ايه وراح، لسه عارف اسمه اصلا من ترش، يعني ضبطته قلت خليك فاكر، علمه بواحد اسمه عبد القادر عشان ما تنساش عبد القادر ده، علمته بواحد خلاص بقيت ما بنساش اسمه. هل معناه انه بعيد عني؟ قريب مني حبيبي، ما مش لازم يعني في هذا. فانا اروح الشيخ فوزان اقول له بقى، يعني هو نفسه ما يعرفني هكذا، ما يعرفني يعني شخصيا، والحمد لله انا على شرطي ونازل بشرط. ولذا واحد مرة بعت لي سؤال يقول لي حق يا شيخ، يقول انك انت كنت اذا غاب الشيخ فوزان حق تجلس مكانه؟ قلت هذا كذب، من اعظم الكذب انا اجلس مكان الشيخ فوزان، هذا من اعظم الكذب. فاذا هذه امور كما قلنا تحارب العلم واهله، تحارب السنة ولا لغرض شخصي، لا تلبس هذا لبسة العلم، احذر، خليها اشكالية معينة لكن لا ترجعها الى منهج. نعم، لا احنا وسعنا معاكم، برضو انا بخاف اعدي الحاجات ديت لان ممكن تعمل، فانا عشان كده يعني ممكن اطلع عن درس ولست بخارج عن الدرس ان شاء الله، لان الدرس الغايه منه هو التعليم. فانا ارى مثل هذه الامور نظرا للواقع الذي نعيش فيه، ارى ان القضاء عليها اولا باول انفع. ولهذا انا قد اسمح بكثرة الاسئله يعني في مثل هذا لو وردت الي، حتى يكون مثلا قد يكون أخ عنده إشكال، أو مثلا في بعض الإخوة مثلا عنده إشكال في أمور وكذا، وقلنا هذه قواعد أعم من شيخ يا إخواني وأعم من طالب، هذه أمور عامة، قواعد عامة. نعم نعم يا حسين. حسام بيسأل سؤال، هل يكفي الرد المجمل على المخالف؟ هل يكفي الرد المجمل على المخالف ويكون بذلك قامت الحجة؟ الجواب، الرد المجمل يكفي ولا يكفي، بمعنى هو كاف في باب غير كاف في باب. كاف في باب لفت النظر للمخالف أنك مخالف، فإن كانت هذه الحجة، فإن كان هذا الرد إجماليا فقد دق نقص الخطر، فابحث ولا تتقاعس راضيا بجهلك مقيما عليه. ولا يكفي في إقامة الحجة التي بها تقول مبتدع، إذا كان صاحب سنة مبتدع خرج من السنة. ليه؟ لأن هذا الإجمال لا يحصل به تمام البيان، وقد يكون عنده نوع إشكال في هذا، وإجمالك ما رفعه، إنما تقوم الحجة بالبيان الذي تنقطع به معذرة الشخص، ويظهر وتظهر الحجة عليه، وهذا لا بد من البيان الذي يزيل الإشكال. حتى لو ما اقتنع ما هو مشكلة، المهم أنت أزلت إشكاله وما اقتنع، ما يلزم أن يقتنع. لكن الإجمال أنت هشام مثلا عندك في وهذا الرجل مثلا عنده انحراف في باب القدر وهو يشرح حسات أصول السنة مثل إمام أحمد، فقد ضل ضلالا بعيدا وبس. أنا ما أعرف فعلا أنا ضللت ولا ما ضللت، هل أقول لا أنا واثق من نفسي أصلا، أنا الحمد لله باب القدر أنا حبك واثق من نفسي، لا تلتفت إلى هذا، هذا إنسان منحرف. لا، هذا جرس إنذار، ماذا أصنع أنا؟ ماذا أصنع أنا؟ أقوم آتي إلى شرحي لهذا الكتاب وأراجع شرحي، إن وجدت خطأ في هذا رجعت عنه، وإن وجدت أنه صواب أقول هذا صواب ورجعت شرحي، واللي عنده خطأ يفصله لي. يبقى هنا لا ينبغي أن أهدر هذا الأمر، لكن لا تقوم بالحجة الكافية في إلحاق الأحكام بالناس. يبقى إذن الرد الإجمالي كاف وغير كاف، كاف في باب غير كاف في باب. إسقاط الحكم عن معين يحتاج إلى حجة تظهر بها المحجة. وأما مسألة إنه أنا أسمع من هذا أنا ضل في باب في باب الإمامة، أنا ضل في باب العذر في باب، ولا أدري ما نوع ضلالي أو يحدد لي الموضع ولا أزيله، هذا تقصير تفريط، هذا تفريط. نعم.
قال: وأما دعواك أن رؤية الله كقول الله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فلو قد عقلت تفسير هذه الآية وفيما أنزلت لكان احتجاجك إقرارا برؤية الله عيانا.
سبحان الله، كيف بقى؟ يعني هندخل في قاعدة قلب الدليل على الخاص. يقول: فلو قد عقلت تفسير هذه الآية وفيما أنزلت لكان احتجاجك إقرارا برؤية الله عيانا. طب كيف بقى إقرار تكون هذه الآية دالة على رؤية الله بالعيان؟ كيف هذه؟ قال:
لأن هذه الرؤية كانت رؤية عيان، وتفسير ذلك رؤية القتل والقتال.
نعم.
فقد رأوه بأعينهم وهم ينظرون فلم يصبروا له، وإنما نزلت هذه الآية في قوم غابوا عن مشهد بدر فقالوا: لئن أرانا الله قتالا ليرين ما نصنع ولنقاتلن، فأراهم الله القتال عيانا وهم ينظرون إليه بأعينهم فولوا مدبرين، كما قال الله: ولم يصبروا للقتال فعفى الله عنهم، فقال الله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فكان هذا رؤية عيان لا رؤية خفاء.
الله أكبر، الله أكبر. لأن أرانا الله قتالا فقد أراكموه الله ورأيتم أمامكم القتل والموت، إذا رأيتم الموت فيه والمعنى رأيتم الموت في هؤلاء ورأيتم الموت ورأيتم القتال، وقد كنتم تقولون لئن أشهد الله عز وجل كذا 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 لنفعلنا كذا، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. نعم. إذن هذا دليل على رؤية العيان لا على عدمها. نعم.
حدثناه موسى بن إسماعيل عن حماد بن
أثر الموت نفسه، الموت اللي هو الموت اللي هو المعنوي، ولكن الموت في هؤلاء القتلى، ترى هؤلاء القتلى، ترى هؤلاء الموتى. ولقد كنتم الآية تمنون الموت من قبل أن تلقوه، تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، تتمنون القتال والموت في سبيل الله فقد رأيتم القتال والموت في سبيل الله وأنتم تنظرون بأعيانكم بأعينكم، فلماذا وليتم مدبرين؟ نعم.
قال: حدثناه موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: تغيب أنس بن النضر عن بدر فقال: تغيبت عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن أراني الله قتالا ليرين الله ما أصنع. قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، قال: كان أناس لم يشهدوا بدرا وكانوا يتمنون أن يروا قتالا فيقاتلوا.
نعم، هذا هو معنى الآية، كانوا يتمنون أن يروا قتالا. طب رأوا قتالا؟ رأوا قتال، يبقى طب رؤية عيان ولا رؤية ليه؟ ولا رؤية خفاء؟ رؤية عيان. إذن هذه الآية دالة على رؤية العيان. نعم.
فهذه رؤية عيان لا رؤية خفاء، فإن أنكرت ما قلنا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الموت يرى في الآخرة، قال: يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.
نعم.
ولولا كثرة ما تستنكر الحق
فهذه رؤية عيان لا رؤية خفاء، فإن أنكرت ما قلنا فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الموت يرى في الآخرة، قال: يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، يعني يصور الموت في هذه الصورة، يصور الموت في هذه الصورة. فهذا الموت وإن كان معنويا إلا أن الله عز وجل جعله في صورة ماذا؟ في صورة محسوسة. نعم.
ولولا كثرة ما تستنكر الحق وترده بالجهالة لم نشتغل بكل هذه المنازعة في الرؤية.
الله أكبر، الله أكبر. لماذا يرد أهل السنة على أهل البدع مع حقارة أقوالهم يا إخوان؟ ولولا كثرة ما تستنكر الحق وترده بالجهالة لم نشتغل بكل هذه المنازعة في الرؤية، ولأنه قد يغتر بكلامك من يغتر. نعم.
لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يصلح في كل مسألة يا أخواني أن يعرض على الشيخ مثلا كلام أهل باطل فيقال دعوه مثلا أو اتركوه. لا، هذا ليس في كل حال. نعم في بعض الأحوال، لكن هناك في بعض المقامات يكون الخصم أو يكون المبتدع عنده شبهة قوية يخشى أن تتسرب إلى قلوب من أمامك، إلى قلوب من أمام، فلا بد من إزالتها ولا بد من بيانها حتى ينقضي الحق في قلبك انقضاحا عظيما ولا يتأثر قلبك بهذا. نعم.
لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسر على السنة يردون على شبهات الجهمية وعلى شبهات القدرية والجبرية، كل ما أتوا به من شبهات رد عليها السنة حتى لا يغتر أحد بهذا، فيكون هذا من باب النصيحة. نعم.
لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها تفسيرا لم يدع لمتأول فيها مقالا إلا أن يكابر رجل غير الحق وهو يعلمه، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضامون في رؤية الشمس والقمر صحوا؟ فكذلك لا تضامون في رؤيته.
كما ترون القمر سترون الرب سبحانه وتعالى، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. أتشكون في هذا؟ في أحد مؤمن كافر يشك في رؤية القمر والشمس؟ في أحد؟ فعلما تنكرون هذا سترونه كما ترون القمر. نعم.
قال حدثناه نعيم وساق بسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق بسند آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق بسنده أيضا عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق بسنده عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق بسند عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بإسناده مثله. قال ابن المديني لا يكون من الإسناد شيء أجود من هذا.
حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بإسناده مثله. نعم.
وقد روينا فيه بابا كبيرا في الكتاب الأول بأسانيدها، فمن لم يؤمن بها ولم يرجها كان من
لم يرجو هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. من لم يؤمن بالرؤية ويرجها من الله ويرجوها من الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يرزقه هذا الرزق العظيم الذي هو أعظم النعيم. نعم.
فمن لم يؤمن بها ولم يرجها كان من المحجوبين عنه يوم القيامة، من الذين قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأنه يقال من كذب بفضيلة لم ينلها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من كذب بفضيلة لم ينلها، وقد كذبت الجهمية بهذه الفضيلة أشد التكذيب، والله عز وجل قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فمن كان عن اعتقاد هذه محجوبا في الدنيا فقد يحجب في الآخرة. نعم.
وكتب إلي علي بن خشرم قال من نازع في حديث الرؤية ظهر أنه جهمي.
الله أكبر. وفي أي صفة من الصفات من نازع فيها فإنه جهمي. نعم.
قال رحمه
معطل نازع فيها بعد ثبوتها، فإذا نازع فيها بعد ثبوتها في سمع في بصر في رؤية في نزول في رحمة في غضب في رضا في مكر في كيد، من نازع في شيء من هذا فإنه جهمي. نعم. والجهمية لها إطلاقان، إطلاق عام يطلق على كل المعطلة، وقد تطلق إطلاق خاص في مقابلة إذا ذكرت المعتزلة وذكرت الأشاعرة، فقد يقال معطلة هذا ماذا بالجهمية، فيطلق على أشاعرة جهمية ويطلق على المعتزلة جهمية بالإطلاق العام، وقد يفرق إذا ذكر الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. نعم. 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 ممكن رؤية كافر، ممكن رؤية كافر، بس هذا كنوع كده، لكن عند التفصيل ننظر. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب النزول. ودع المعارض ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل الى السماء الدنيا.
نعم. انتقال من مسألة الكلام او مسألة الرؤية الى مسألة اخرى وهي مسألة النزول، والحمد لله سبحان الله عوام المسلمين يقبلون هذا بلا إشكال، لكن المشكلة أن ترد هذه بالعقول. نعم.
وباللوازم الباطلة. قال باب النزول وهو نزول الرب سبحانه وتعالى، والنزول صفة الله عز وجل، ينزل ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه نزولا حقيقيا يليق بجلاله. ونقول حقيقيا رد على من يقول بأن نثبت النزول ثم نقول له أي نزول؟ يقول نزول الرحمة. إنما نقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق به، لا يقتضي حلولا ولا اتحادا ولا شيئا من هذا. فالله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته. قد يقول قائل أليس هذا تكلم في كيفية؟ يعني أنت تجزم الآن بأنه ينزل نزولا حقيقيا وكذا من غير إحاطة شيء مخلوقاته به وكذا، أليس هذا تكييفا؟ نقول ليس هذا تكييفا، إنما هذا اعتقاد واجب مع اعتقادك في سائر الصفات. كما تقول يضع قدمه في النار من غير إحاطة للنار بقدميه سبحانه وتعالى، طب كيف هذا الذي نفوضه؟ لكننا نجزم ونقطع بأن نزوله سبحانه وتعالى للسماء الدنيا لا تحيط به سماؤه. كيف ينزل السماء الدنيا ولا تحيط به سماؤه؟ هذا الذي يفوض، هذا الذي يفوض ويضع قدمه ولا تحيط النار به، وتراه في الجنة ولا تحيط الجنة به. كيف؟ هذا هو الذي يفوض، هذا هو الذي يفوض. يفوض من جهة الكيف، لكن يجب الجزم بأن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لأنه سبحانه وتعالى ليس داخل العالم المخلوق هذا، بل هو سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم.
وادعى المعارض أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل فيقول هل من تائب، هل من مستغفر، هل من داع. قال حدثناه القعنبي وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني أستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال حدثنا أبو عمر الحوضي وساق بسنده عن رفاعة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من يستغفرني أغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني أعطه حتى ينفجر الفجر. قال وهذا باب طويل قد جمعناه في الكتاب الأول. فادعى المعارض أن الله لا ينزل بنفسه إنما ينزل
صدقا. قال المحشي كتاب الرد على الجامية، فلو كتابان عظيمان، كتاب الرد على الجامية وكتاب الرد على هذا المرسي العنيد. نعم.
فادعى المعارض أن الله لا ينزل بنفسه إنما ينزل
أمره، كان ينبغي أن نؤمن بها على على وجه لائق به سبحانه وتعالى ونستريح، ولذا نحن نكلم العوام ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير ويقول كذا، والعوام يتعلقون بهذا النص ويقومون ليلا يدعون الله عز وجل ما يشكون قط في مثل هذه النصوص ولا تردها عقولهم، إنما ردها عقول زعمت أنها عقول أذكياء وإنما هي عقول أغبياء طبع الله عز وجل عليها. نعم. فماذا قالوا؟ ماذا قالوا هم يردون هذه النصوص؟ نعم. قالوا
فادعى المعارض أن الله لا ينزل بنفسه إنما ينزل أمره ورحمته.
نعم.
وهو على
نحن النص موجود كألفاظ ينزل ربنا، لأن نرد هذا النص كألفاظ، ولكن الذي ينزل هنا هو ماذا؟ رحمته. فينزل ربنا يعني رحمة ربنا، أمر ربنا. نعم.
وهو على العرش وبكل مكان من غير زوال، لأنه الحي القيوم والقيوم
انتبههم
والقيوم بزعمه من لا يزول.
وهو على العرش، الجميع بتثبت على العرش يا إخوان، يقول وهو على العرش وبكل مكان من غير زوال، لأنه الحي القيوم والقيوم بزعمه من لا يزول، فلو نزل يبقى زال عن العرش. نقول هم قالوا وهو على العرش فقط، قالوا وهو على عرشي وبكل مكان، يعني هو حال في كل الأماكن، مسيطر عليها، مستول عليها، وليس يثبت له العلو الخاص على العرش، فإن هذا منفع عندهم، فهو مهيمن على الجميع وهو حال في كل هذا. نعم.
فيقال لهذا المعارض
نعم محل الاستيلاء، هو على كل هذا، يعني هو مستول على كل هذه المخلوقات، ثم يقولون وبكل مكان، لأنهم يثبتون ذاتا. أين الذات هذه؟ الذات هذه في كل مكان، هم يثبتون ذاتا، هم ما يثبتون، لا ينفون الذات، هم يثبتون ذاتا. طيب الذات هذه فين؟ في كل مكان، وليست على العرش فقط. والمراد استولى، يعني هيمن وسيطر على جميع المخلوقات. نعم.
قال الإمام عثمان بن سعيد رحمه الله تعالى: فادعى المعارض أن الله لا ينزل بنفسه، إنما ينزل أمره ورحمته وهو على العرش وبكل مكان من غير زوال، لأنه الحي القيوم والقيوم بزعمه من لا يزول. فيقال لهذا المعارض وهذا
معنى القيوم عنده، فالقيوم عنده هو من لا يزول، فلو كان ينزل لتعارض هذا مع تفسيره للقيوم بأنه لا يزول، وعليه يكون هذا الإثبات للنزول باطلا. إذن نحن نمشي بقاعدة ثابتة، ألا وهي أن هؤلاء إنما يحكمون النصوص لما قعدوه أولا. طيب لماذا لا تعتقدون أن الله ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله؟ قالوا هذا يتنافى مع إيه؟ مع تفسير القيوم عندنا، فإن القيوم تفسيره عندنا الذي لا يزول، ومعنى أنه ينزل إذن يزول عن يزول، والله عز وجل قيوم لا يزول، فيتنافى هذا مع تفسيرنا لمعنى قيوم. فقالوا التعليل لأنه الحي القيوم والقيوم بزعمه من لا يزول، من لا يزول، فلو أمن أنه ينزل سبحانه وتعالى ينزل، معنى ذلك أنه يزول، أنه يزول، وهذا تنافى مع تفسيرنا. إذن حكموا النص لماذا؟ كلام النبي ينزل ربنا إلى ماذا؟ إلى تفسيرهم لمعنى القيوم. نعم.
فيقال لهذا المعارض: وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان، ومن ليس عنده بيان ولا لمذهبه برهان، لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان.
نعم، أمر الله عز وجل في كل ساعة، في كل لحظة لا يتوقف، وكذلك رحمته سبحانه وتعالى لا تتوقف، فهل يقال في رحمته بأنها لا تنزل إلا في الثلث الآخر؟ وهل يقال في أمره أنه لا يكون إلا في الثلث الآخر؟ إذن يهلك العباد ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له، فرحمته سبحانه وتعالى رحمة دائمة، وكذلك أمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والله عز وجل لا يزال فعالا لما يريد. نعم.
فما بال النبي صلى الله عليه وسلم يحد لنزوله الليل دون النهار، ويوقت من الليل شطره أو الأسحار.
نعم.
أفأمره
الله أكبر رحمه الله،
أفأمره ورحمته يدعوان العباد إلى الاستغفار؟
هذا وجه من جهة التوقيت، هل الرحمة والأمر يختصان بثلث؟ مستحيل، إذن هذا التفسير باطل. وجه آخر ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر فقال: ينزل ربنا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتب فتوب عليه، هل من كذا هل من كذا. فهل لو كان نزول نزول رحمة، هل الرحمة تنادي العباد؟ هل الأمر ينادي العباد؟ فلو فسرت بالأمر انتفى هذا معه هل من مستغفر فأغفر له، لو فسرتها بالرحمة انتفى هذا أيضا معه هل من مستغفر فأغفر له.
فهذا فيه دليل إثبات الكلام له سبحانه وتعالى ونفي أن يكون النزول ونزول الرحمة أو نزول الأمر، بل هو نزوله سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله. نعم.
أفأمره ورحمته يدعوان العباد إلى الاستغفار، أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلم دونه فيقول هل من داع فأجيب، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه،
وهل غير الله يغفر وهل غير الله يعطي؟ نعم.
فإن قدرت مذهبك
يعني خالفه سبحان الله صحيحا منقولا صحيحا ومعقولا صريحا ولغة مستقيمة ومنهج الأمة، سادة الأمة، منهج السلف الصالح الذين أحال عليهم النبي حين قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة قلوب في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، الجماعة على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا المنهج الذي ينبغي للمسلم إذا أراد النجاة أن يلتمسه وأن يبحث عنه وأن يعتنقه، ليس منهج فلان أو علان، وإنما هو منهج الجماعة، منهج ما أنا عليه اليوم وأصحابي من كتب السلف يرحمك الله، ما نقولها شعارا ثم عند التطبيق إذا بنا نتبع الشيخ فلان الشيخ علان، لا، إذا بنا نتبع كلام السلف، فمن دلنا على كلام السلف فإننا نمشي وراءه. نعم.
فإن قدرت مذهبك لزمك أن تدعي أن الرحمة والأمر اللذين يدعوان إلى الإجابة والاستغفار بكلامهما دون الله، وهذا محال عند السفهاء، فكيف عند الفقهاء؟ وقد علمتم ذلك ولكن تكابرون.
فلا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. مكابرة هي المشكلة، وهذا الكبر، فالكبر بطر الحق وغمط الناس. نعم.
وما بال رحمته وأمره
الحق، هذا أعظم أنواع الكبر، استكبار عن الحق. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذه الآفة العظمى يا إخوان. بعض الناس قد يعلم الحق ولكن لا يستجيب له لأنه مكابر، عنده كبر، لأن هذا الحق أتى من فلان، أو هذا الحق بعدما صنف وكتب كيف يرجع عنه، كما مر معنا في ترجمة بشر المريسي لما اعترف أن الحق مع من خالفه في مسألة القرآن، فلما قيل له على ما لا ترجع طيب، قال حينئذ لقد كتبت الكتب وصنفت مصنفات وكذا، أتريد أن أرجع؟ أو قال كلاما نحوه، يعني منعه من ذلك الكبر. فهذا أعظم الكبر، فالكبر بطر الحق، تتعالى عليه وغمط الناس، احتقار الناس. نعم.
وما بال رحمته وأمره ينزلان من عنده شطر الليل ثم لا يمكثان إلا إلى طلوع الفجر ثم يرفعان.
نعم.
لأن رفاعة يرويه يقول في حديثه حتى ينفجر الفجر. قد علمتم إن شاء الله أن هذا التأويل أبطل باطل لا يقبله إلا كل جاهل.
هذا الوجه الثاني في الإبطال. يبقى الوجه الأول، هل الأمر والنهي يوقتا؟ هل الأمر والرحمة يوقتا؟ ما يوقتا. فعلى ما وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله ورحمة الله عز وجل وقتا هو الثلث طيب من الليل. الشيء الثاني، هل الرحمة، هل الأمر يناديان العباد، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغفر فتوب عليه، هل كذا وكذا، وهل الرحمة تغفر، وهل الأمر يغفر؟ طيب الأمر الثالث. نعم.
وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول من مكانه ولا يتحرك فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه أو التابعين.
نعم. دل هذا على أن إثبات الاسم لا يكون إلا توقيفيا، كذلك إثبات التفسير توقيفي، فالاسم توقيفي أو صفة وتفسير ذلك توقيفي، نفسر بما فسر به السلف الصالح. نعم.
لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك كل حي متحرك لا محالة، وكل ميت غير متحرك لا محالة. ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة ورسول رب العزة، ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة ورسول رب العزة، إذ فسر نزوله مشروحا منصوصا ووقت لنزوله وقتا مخصوصا، لم يدع لك ولا لأصحابك فيه لبسا ولا عويصا.
نعم، هذا الموضع مما انتقده البعض على الدارمية رحمه الله تعالى في قوله: لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء وتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء. قال الشيخ حامد كما ذكر هنا صاحب الحاشية في تعليق على المطبوعة، قال إن هذه ألفاظ لم ترد في القرآن ولا في السنة، فنتوقف عن وصف الله تعالى بها، ومراده بالألفاظ التي لم ترد هي قوله يهبط ويقوم ويجلس ويتحرك. ثم قال: قلت وقد ورد في بعضها نص إلا أن في ثبوته نظر، ويغني عنها ما ورد في النصوص كقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقوله: إن الله يفعل ما يشاء، وقوله: إن الله على كل شيء قدير. قال المحشي عن النسخة الأخرى: قوله ويقوم ويجلس إذا شاء. قال الحافظ الذهبي رحمة الله عليه في كتاب العلو، قال عثمان الدارمي في كتاب النقد على جبش المرسي ومجلد سمعناه من أبي حفص بن القواس إلى أن قال، وفي كتابي بحوث عجيبة مع المرسي يبالغ فيها في الإثبات، والسكوت عنها أشبه منهج السلف في القديم والحديث. هذا طبعا ليس صريحا في انتقاد هذه الألفاظ بنفسها، والذهبي رحمة الله عليه محجوج في كثير منها، ومنها أن الذهبي رحمه الله تعالى كان يعترض أيضا على لفظة الذات بذاته، ويقول هذه لفظة لم ترد، مع أن السلف رحمهم الله تعالى على هذا. والمعتبر ما ورد به الكتاب أو السنة أو قبله السلف وأثبتوه، وليس فقط الكتاب والسنة بألفاظهما، فإن ما قبله السلف لا يخرج عنهما. ثم علقت عليه كان آخر وقال: قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما لفظ الزوال والانتقال فهذا اللفظ مجمل، ولهذا كان أهل الحديث والسنة فيه على أقوال. عثمان بن سعيد الدارمي وغيره أنكروا عن الجهمية قولهم إنه لا يتحرك، وذكروا أثرا أنه لا يزول، وفسروا الزوال بالحركة. فبين عثمان بن سعيد أن ذلك الأثر إن كان صحيحا لم يكن حجة لهم، لأنه في تفسير قوله تعالى الحي القيوم. ذكروا عن ثابت: دائم باق لا يزول عما يستحقه، كما قال ابن إسحاق: لا يزول عن مكانته. قال: قلت والكلبي بنفسه الذي يروي هذا الحديث وهو يقول استوى على العرش استقر، ويقول ثم استوى إلى السماء صعد إلى السماء. وأما الانتقال فابن حامد وطائفة يقولون ينزل بحركة وانتقال، وآخرون من أهل السنة كالتميمي من أصحاب أحمد أنكروا هذا وقالوا بل ينزل بلا حركة وانتقال. وطائفة ثالثة كابن بطة وغيره يقفون في هذا، وقد ذكر الأقوال الثلاثة القاضي أبو يعلى في كتاب اختلاف الروايتين والوجهين، ونفى اللفظ بمجمله. والأحسن في هذا الباب مراعاة هذا كلام شيخ الإسلام، والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص، فيثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته، وينفى ما نفاه الله ورسوله كما نفاه، وهو أن يثبت النزول والإتيان والمجيء، وينفى المثل والسمي والكف والند، لأن هذا الثابت في الألفاظ، وهذا المنفى أيضا بالنصوص. نفى الله عز وجل المثل ليس كمثله شيء، نفى السمي هل تعلم له سميا، نفى الكف ولم يكن له كفوا أحد، نفى الند ويجعلون له إيه فيجعل له أندادا. وقد صرح طوائف منهم بالحركة كما صرح بذلك طوائف من أئمة الحديث والسنة، وصرحوا بأنه لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الحركة من لوازم الحياة، وقد صرح بالحركة من صرح من الفلاسفة. يعني قالوا اعتمدوا كما قال الدارمي هنا علل فقال: لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك، فكل حي متحرك لا محال، كل حي متحرك لا محال. والحقيقة كما قال الشيخ الإسلام لزوم الألفاظ الواردة في القرآن والسنة هذا أفضل وأكمل، ولو كان بعض هذه الألفاظ نطق بها بعض السلف على المعاني الصحيحة، لكن القاعدة في هذا الباب أن لزوم ما جاءت به النصوص هو الذي يتعين على الإنسان، وكذلك ما اتفقوا عليه. إذا اتفقوا على لفظة وأجراها السلف مثل ما قالوا الرحمن على العرش بذاته، فبذاته العلماء اتفقوا عليه، ما أحد عارض في هذا، بذاته العلماء اتفقوا عليه. فالألفاظ التي اتفقوا عليها هذه نقول بها وبحجتها كما لو وردت في الكتاب والسنة، لأنهم لا يخرجون عما ورد في الكتاب والسنة. أما ما اختلفوا فيه هذا يثبت وهذا ينفي، فالأولى أن نرجع في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتقيد بما ورد فيهم. إذن القاعدة عند الجميع كتاب وسنة. طيب فيما جاء عن السلف فيما اتفقوا عليه هذا يلزمنا، لأنه لا يمكن يخرج عن كتاب والسنة فيه. طيب فيما اختلفوا فيه هذا يثبت وهذا ينفي، فهنا نرجع إلى الأصل، فطالما ما ورد بالأصل فلا نتكلم به. لكن من جهة معاني هذه الألفاظ فلا شك أن هناك معاني، المعاني اللي هي قصدها السلف من وراء هذا الإثبات قد تكون معاني صحيحة، لكن نقول التعبير عن هذا الحق إنما يكون بالألفاظ الشرعية الإلهية كما ذكر ابن عبد العز الحنفي رحمه الله تعالى. يبقى عندنا كتاب وسنة وما اتفق عليه سلف الأمة من هذه الألفاظ. إذا اختلفوا رجعنا إلى الكتاب والسنة، ونقول طالما أن اللفظ لم يرد به كتاب وسنة يبقى ترك ذلك أولى من القول به، ونثبت المعاني الصحيحة بالألفاظ الصحيحة. يفعل ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار، ينزل ربنا، وهكذا، ونتكلم بالألفاظ الشرعية، ونتكلم بالألفاظ الشرعية. أما إذا اللفظ إذا اجتمعوا عليه فهذا لا شك أنه يكون لفظا يكون حقا، مثل ما قالوا الرحمن على العرش بإيه؟ بذاته. فإننا لا نقول للذات لم يرد في لفظ الكتاب أو السنة كما ذكر ذلك الذهبي وغيره رحمه الله تعالى، ونقول الذات وردة في الكتاب والسنة، لأن كل الإسناد إلى الصفات إنما هو بالذات. فيضع ربنا عز وجل قدم في النار بذاته، وينزل بذاته، فهذا كالتفسير اللفظ الوارد وليس إضافة، وليس إضافة، وإنما جل أهل السنة هذا ردا على من زعم أن العلو إنما هو علو صفات وليس علو ذات، فقال لا هو علو ذات، فيكون هذا في معرض الرد، في معرض الرد. وعليه نقول ما اتفق عليه السلف من الألفاظ نقول بها، ولا يلزم أن تكون واردة بالنص في هذا، لأن ألفاظهم سوف تكون تفسيرا مطابقا لما في النص، تكون تفسيرا مطابقا لما في النص لا تخالفه. أما هذه الألفاظ المجملة إن اختلفوا فيها فإن الرجوع إلى النص ألزم، كما قال شيخ الإسلام والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص، فيثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته. نعم.
قال ثم
فزي مثلا القبض والبسط هذا ورد، القبض والبسط هذا ورد، يقبض ويبسط هذا ورد، فإن الله عز وجل يبسط يده بالليل كما أخبر النبي عنه، وكذلك ورد في السنة يقبض كذلك، وقال قبضته سبحانه وتعالى في القرآن، فكل هذا القبض والبسط وكل هذا وارد به القرآن والسنة. نعم. اعلم قاعدة املأ بها قلبك في اي باب من الابواب اللي اجمع عليه السلف ولتلقوا بالقبول خذه ولا تبحث فيه، ولا تبحث ولا تقول فين اسناده، عايزين نص، خذه، فلست اعلم من الام، لكن بشرط ان يثبت قبول الأم في حديث، في عقيدة، في فقه، في أي باب من الأبواب. هذه أعلى قنطرة يقبل منها العلم والدين، لأننا نجزم ونقطع أنهم ما يخالفون نصا. في معقول أمة تخالف نص؟ معقول هذا؟ هذا لا يمكن الأمة تخالف نص. فإذا ورد قبول الأمة، إذا ورد إجماع الأمة، لا تسأل عن أي قضية فرعية أخرى، فهم أعلم. يكون مثلك مثل من يستدل بالحسين قاتل الحسين في مقابل إجماع الأمة. تظن أنت تعتقد أن الحسين هذا مما ينازع به في هذا الأصل، والواجب الوقوف، لأن الأمة عرفت الحسين وعرفت ابن الزبير، فلا تأتي تناقش بمسألة الإيه الخاصة أو الدليل الخاص. أي شيء ورد في إجماع في قبول أمة، أي شيء، أهم شيء يثبت هذا ولا يكون ادعاء بس، أي شيء ورد في قبول الأمة لا تسأل عنه ولا تبحث وراءه إلا أن تكون طالبا للدليل زيادة لهذا حتى تبلغ بس. إنما كعمل كعمل كاعتقاد إذا ورد هذا فحسبك به ولا تسأل فيه. ليه؟ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على خطأ. إذن ما سبيل المؤمنين؟ لو أنا أبحث وراء سبيل المؤمنين فلست منهم ولا على سبيلهم. إذا أنا سأبحث في سبيل المؤمنين إذن لست على سبيلهم، لكن أبحث كطالب علم في دليل سبيل المؤمنين حتى أنقل وأدعو، ما في إشكالية لا بأس. كما أنك يكون عندك الحق وتبحث في زيادة الدليل وكذا الوصول لهذا، ما في إشكالية. إذن عند هذا لا تتوقف، لو توقفت تتلعثم، يعود إما إلى جهلك بهذا وإما إلى هواك، قد يثبت عندك هذا وبعد ذلك لا تتبع. فما ثبت فيه اتفاق الأمة قبول الأمة في أي باب من أبواب العلم كله، في أي باب، في وقعة تاريخية، في حديث، في حكم فقهي، في إثبات شيء من أسماء صفات، من قدر، من ألفاظ، من شيء، هذا أعلى ما يكون من ثبوت، أعلى مما نقله الواحد العدل الضابط عن مثله أو كذا، هذا أعلى مما نقله الاثنان، مما نقله الثلاثة، مما نقله الأربعة، أعلى شيء ثبوتا ما تلقته الأمة بالإيه؟ بالقبول. هذا أعلى ما يكون في أي باب من الأبواب وأي علم من العلوم وأي حكم من الأحكام. نعم.
قال: ثم أجمل المعارض جميع ما ينكر الجهمية من صفات الله وذاته المسمات في كتابه وفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد منها 34 صفة نسقا واحدة يحكم عليها ويفسرها بما حكم المريسي، وفسرها وتأولها حرفا حرفا خلاف ما عن الله.
المعارض المعارض ما ذكر اسمه، لأن هذا قد يكون مغمورا غير معروف فينشر اسمه في الأناب. نعم.
وتأولها حرفا حرفا خلاف ما عن الله وخلاف ما تأولها الفقهاء الصالحون، لا يعتمد في أكثرها إلا على المريسي.
نعم. فمن أوى إلى فهم السلف فقد أوى إلى ركن شديد، في قول في 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 أعظم من أن تكون مع الأمة، في أعظم من أن تكون مع الجماعة. يا الله يا الله إخواني، ما في أعظم. سبحان الله، هذا أمر سهل ومعروف ومعروف، وقد تستدل بقبولهم وإجماعهم هنا. ومن عرض قلت إجماع يا أخي، كيف تبحث في إجماع ثم تنقده في موضع آخر؟ لكن إنسان لو صار على هذا ومشى وراء السلف فيما اتفقوا عليه، فليس وراء ذلك عزة ولا أعلى من ذلك قوة. نعم.
فبدأ منها بالوجه ثم بالسمع والبصر والغضب والرضا والحب والبغض والفرح والكره والضحك والعجب والسخط والإرادة والمشيئة والأصابع والكف والقدمين.
نعم، كل هذا سبحان الله، وكل هذا قد ثبتت به السنة الصحيحة، كل هذا ثبت به السنة، سمع وبصر وغضب ورضا وحب وبغض وفرح وكره وضحك وعجب وسخط وإرادة ومشيئة وأصابع وكف وقدمين، كل هذا ورد به السنة. على ما ترد؟ تعرفون الرد به يا أخوان؟ بأن هذا ما يليق بالله، لأننا لو قلنا بأن الله يسمع ويبصر ويغضب ويرضى وكذا، فقد قلنا بأن الله عز وجل مثل البشر حيث أن هذه من صفات البشر، وهذه لا تحل إلا بحادث مخلوق، والله عز وجل خالق وليس بمخلوق وغير ذلك. وفي النهاية نقول لهم بعد أن يقولوا كل هذا: وتثبتون ذاتا، تثبتون ذاتا ذاتا؟ يقول نعم. نقول كيف؟ طيب والمخلوق والمخلوقون لهم ذوات، فيقول ليس كذاته ذات. نقول هل قلتم ليس كصفاته صفات؟ نعم.
وقوله كل شيء هالك إلا وجه،
والقول بذات عارية عن صفات ها؟ قول بانعدام الذات، ما في ذات عارية عن صفات، ما يوجد ذات عارية عن صفات. فكونهم يثبتون ذاتا وينفون صفات هذا حكم على الذات بأنها عدم، لا يوجد ذات بلا صفات أصلا، لا يوجد ذات بلا صفات. نعم.
وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وأينما تولوا فثم وجه الله وهو السميع البصير، وخلقت بيدي. وقالت اليهود يد الله مغلولة ويد الله فوق أيديهم، والسماوات مطويات بيمينه. وقوله فإنك بأعيننا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا.
الإتيان والمجيء، نعم. واليد، اليدين، إثبات اليدين. الطي، اليمين، مطويات بيمينه، مطويات بيمينه. تفسر اليدين بالقدرة، كيف وهي قدرة واحدة؟ لما خلقت بيدي، تفسر يد بالقدرة، يد بالقدرة. طب هنا فناها الله عز وجل، هيقال بقدرتي أو بنعمتي، نعم كثيرة وقدرته واحدة عظيمة، فيتنافى مع التثنية. ولهذا لا يلجأ الأشاعرة إلى الآيات التي فيها أو رسول فيها تثنية، إنما يلجؤون إليه يد الله فوق أيديه ويتأولون. طيب اليداه، تفسر اليد بالقدرة، اليد بالقدرة. طب وإذا ثنيت القدرتين، لما خلقت بيدي بقدرتي، الله له قدرة ولا قدرتان؟ هتفسرها بالنعمة؟ طيب الله له نعمتان ولا نعم كثيرة؟ وانت عد نعمة الله لا تحصوها، نعم كثيرة. ولهذا أوقع ما ترد به على هؤلاء الشاعرة الاستدلال بآيات ونصوص التثنية، ولهذا المجاز لا يدخل التثنية هذه، مجاز ما يدخل هذه التثنية. نعم نعم. بعض ايه؟
بعض من الأشاعرة يستشكى السنة، يقول أنتم ليس لكم قاعدة ثابتة.
ليس لنا ايه؟
قاعدة ثابتة
في زعمه، ليس لنا قاعدة ثابتة في زعمه.
أتارة يثبتون أتارة تأويلون.
أنت صح، يبقى دي قاعدة ثابتة أهو. لا، إحنا لنا قاعدة ثابتة، ترى نثبت وترى نؤول، بس نؤول مع الإثبات لا نؤول مع النفي. فهو يقول أنتم مضطربون، كيف مضطربون؟ المضطرب الذي يكون يثبته ونفيه على مورد واحد، فطار يثبت وطار ينفي ما أثبت، أو ينفي نظير ما أثبت، هو ده التناقض. إنما لما يكون إثباته على وجه ونفيه على وجه فهذا لا إشكال فيه. فيقصد أن احنا نثبت العينين، أو نثبت العينين. يقول طب ما أنت بتأول تجرب أعيننا، قلنا تجرب أعيننا، نعم نتأولها مع إثبات العينين، ما نفينا العينين. طب يقول كيف يجتمع التأويل مع الإثبات؟ نقول يجتمع التأويل لدلالة المعنى والإثبات لدلالة الإضافة. إيه الإشكالية في هذا؟ فهذا في ذهني هو كالذي يقول بأن النصوص متعارضة الثابتة، هذا في ذهني هو، لكن في حقيقة النصوص لا تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فليأتي هؤلاء المبتدعة وهم مجتمعون الثنتان والسبعون فرقة، وليجمعوا كيدهم وشركاءهم، ثم لا يكون أمرهم عليهم غمة، ثم يخضوا إلى أهل السنة لإبطال كلامهم فسيعجزون. ليه؟ لأن قول أهل السنة هو قول الله قول رسوله، وهل حجة فوق وحجة أظهر من حجة الله ورسوله؟ أبدا ما يكون. بس هذا في زعمهم هم، في زعمهم هم. فنحن نتأول للدليل ونثبت للدليل. نعم.
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم. والرحمن على العرش استوى. والذين يحملون
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم.
والذين يحملون العرش ومن حوله، وقوله ويحذركم الله نفسه، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وكتب ربكم على نفسه الرحمة.
إثبات النفس وإثبات الكلام وإثبات عرش الرحمن مستوى على العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يوم من الثمانية، هذا العرش المخلوق، وأضاف الله إلى نفسه إضافة تشريف الرحمن على العرش استوى. ده بقى الجمع بين الدليلين، يعني أثبت عرشا، أثبت عرشا كما قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأثبت إيه؟ استواء على هذا العرش. طيب العرش فين؟ فوقهم، ويحمل عرش ربك فوقهم. طب والملائكة فين؟ في السماء. والعرش فين؟ فوق هذه السماء، تحمله الملائكة والله فوق العرش، الرحمن على العرش استوى. يبقى هنا الاستدلال باجتماع هذه الايه الادله. قد تقول ايه سبب مورد ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ هو العرش صفة لله؟ هذا اثبات عرش محمول تحمله الملائكة. طيب الله على العرش تحمله الملائكة والملائكة في السماء استوى. يبقى هنا نسبة علو الله عز وجل الخاص على عرشه، وهو استواؤه استوى على العرش الذي تحمله الملائكة فوقه، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه. فحملت العرش، يحملون العرش، والله عز وجل فوق العرش مستو عال، نعم مرتفع. وإثبات النفس، وقال النفس هي الذات، بعض أهل العلم قال النفس هي الذات، وبعضهم قال النفس غير الذات، والصحيح أن النفس هي الذات. نعم،
وتعلم ما
في نفسه ونثبت ذاتا وهما واحد. نعم،
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نعم. والله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
نفس تليق بجلاله له سبحانه، ونفس لعيسى تليق به، فنفس نفس الله عز وجل تليق به، ونفس لعيسى تليق ماذا؟ تليق به. نعم،
عمد المعارض إلى هذه
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إثبات المحبة له سبحانه وتعالى. نقول أنت ما تحب سبحان الله، يعني الله عز وجل يقول يحب الله، الله يحب التوابين، وأنت تقول ما يحب، ونتعرض نحن المحبة. انظر إلى الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث سهل، لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، ماذا كان من الصحابة يا إخوان؟ تعلقت قلوبهم بهذا الشرف العظيم، يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذا شرف عظيم، تعلقت القلوب بهذا، تعلقت القلوب بهذا، لهذا باتوا يدكون أيهم يعطاها. نعم،
عمد المعارض إلى هذه الصفات والآيات.
كان الله ما يحب، كيف تعلق الصحابة بهذا؟ وهل قال الصحابة يا رسول الله كيف الله يحب؟ ما قالوا هذا. الله يحب محبة تليق بجلاله، والمخلوق يحب محبة تليق به أيضا، فمحبة المخلوق مخلوقة ومحبة الخالق غير مخلوقة. ولهذا قالوا ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب، أن تحب، حبك الله ورسوله. نعم،
عمد المعارض إلى هذه الصفات والآيات فنسقها ونظم بعضها إلى بعض كما نظمها شيئا بعد شيء، ثم فرقها أبوابا في كتابه، وتلطف بردها بالتأويل كتلطف الجهمية، معتمدا فيها على تفاسير الزائغ الجهمي بشر بن غياث المريسي دون من سواه، مستترا عند الجهال بالتشنيع بها على قوم يؤمنون بها ويصدقون الله ورسوله فيها بغير تكييف ولا بمثال، فزعم أن هؤلاء المؤمنين بها
يعني غير تكييف ولا تمثيل. نعم،
فزعم أن هؤلاء المؤمنين بها يكيفونها ويشبهونها بذوات أنفسهم،
يعني أنكم أثبتتم إذا تجعلونها كصفاتكم، أثبتتم نزولا إذا جعلتم نزول الله كنزولكم. من الذي قال هذا؟ هل أهل السنة قالوا هذا؟ قالوا نزولا حقيقيا يليق بجلاله لا يماثله نزول، لا يماثله نزول. نعم،
وأن العلماء بزعمه قالوا ليس في شيء منها اجتهاد رأي ليدرك كيفية ذلك أو يشبه شيء منها بشيء مما هو في الخلق موجود. قال وهذا خطأ، لما أن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، فكذلك ليس ككيفيته شيء.
نعم.
قال أبو سعيد فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع،
يعني نحن ننفي أن تكون كيفية هذه، أولا نثبت لها كيفية، نثبت الكيفية لكن نفوض هذه الكيفية، فتفويضنا الكيفية لا يعني نفينا لها، لما نثبت الكيفية لها كيفية لا شك، نزول له كيفية واستواء له كيفية، لكننا نفوض هذه الكيفية إذ لا علم لنا بذلك. فكنا عباد الله المتقين، وكنا عباد الله الراسخين الذين أخبر الله عنهم في محكم التنزيل، فقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فآمنوا بالتفصيل على وجهه وبالإجمال على وجهه، فما أخبر الله به سبحانه وفصله كذا رسوله قالوا به ولم يعطلوا شيئا منه، وما فوض الله علمه فوضوا علمه، فما تعلق بالكفية فوضوه، وما تعلق بالمعنى والإثبات قالوا به. نعم. هات الكرسي تعالى أستأذنك. إيه نعم عشان بس الإخوة. نعم.
قال أبو سعيد فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع، أما قولك إن كيفية هذه الصفات وتشبيهها بما هو موجود في الخلق خطأ، فإنا لا نقول إنه خطأ كما قلت، بل هو عندنا كفر. ونحن
سبحان الله، أنت تنسبه إلينا مع أننا نقول هذا ليس خطأ كذا، إنما هذا كفر، تشبيه الله بخلق كفر، جعل الخالق المخلوق كفر وليس خطأ. نعم. فقط فضلا أن تنسبنا نحن إلى هذا الخطأ وتقول هؤلاء يقولون بأن الخالق المخلوق، ليه؟ لأنك زعمت أن مجرد الإثبات يقتضي هذا، فعبرت عن أهل الحق بالباطل الذي في رأسك وليس بحقيقة ما ورد عنه. والواجب على الإنسان إذا نسب إلى أحد مذهبا أن ينسبه كما قال. نعم.
ونحن لكيفيتها وتشبيهها بما هو موجود في الخلق أشد أنفا منكم، غير أن كما لا نشبهها ولا نكيفها لا نكفر بها ولا نكذب.
السلام. إيه الجمال ده يا أخواني، إيه الروعة دي، يا الله لو لم أكن سلفيا لكنت سلفي، ما في منص تاني، ماذا بعد حق إلى الضلال. شوف الجمال، أنت بتغار على صفات الله، تقول أنتم تمثلون، أنت بتغار، لست بأغير منا ولست بأحرص على نفي التشبيه منا والتمثيل، لكن الطريق عندك لنفي التمثيل هو التعطيل، والطريق عندنا لنفي التمثيل هو التصديق بها ونفيها على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. لهذا قال فنحن ونحن لكيفيته وتشبيه بما هو موجود في الخلق أشد أنافا منكم، غير أن كما لنشبه ولا نكيفها لا نكفر بها ولا نكذب ولا نبطلها بتأويل الضلال كما أبطلها إمامك المريسي في أماكن من كتابك سنبينها لمن غفل عنها ممن حواليك من الأغمار إن شاء الله تعالى. نحن أولى بالحق من كل أحد، أغير الناس على المعاصي التي قد تصدر من الحاكم هم أهل السنة الذين يقولون بالسمع والطاعة الحاكم وعدم نزع اليد من الحاكم من طاعته إذا وقعت المعاصي. أغير الناس على الجهاد وعلى بلدان المسلمين هم العلماء، ليس الذين يفجرون أنفسهم. أغير الناس على الأنبياء هم أتباع الأنبياء وليس من يكفرون باتباعهم للأنبياء إذ جعلوهم أربابا من دون الله. أولى الناس بكل معنى صحيح هم أهل الحق، أولى الناس بحسن الظن بالله ليس المرجئة بل أهل السنة، لأنهم أحسنوا الظن وأحسنوا العمل. أما هؤلاء أحسنوا يقولون نحسن الظن ويكفرون بالعمل ويتركون العمل. أغير الناس على إن الحكم إلا لله أهل الحق ليس الخوارج، لأنهم طبقوا
الحق إن الحكم لله على مراد الله، فجعلوا حكمهم وحكم الله مطابقة. أما أنتم أخذتم الآية فكفرتم بها خلق الله الذين حرم الله عليكم أن تكفروه. فأغير الناس عن الحكم إلى الله من قتل بها لا من قتل عليها، إنما من قتل بها وعلي رضي الله عنه هو أغير الناس على أن الحكم إلا لله. فلا تأقزام أقزام يتهمون العلماء ويتهمون أهل السنة والجماعة، هؤلاء عبيد السلطان، هؤلاء يعبدون كذا، والله ما في أغير على الجهاد، ولا أغير على الحرمات، ولا أغير على أي معنى عظيم أتى به، ولا أغير على التنزيه، ولا أغير على الإثبات، ولا أغير على كل هذا من أهل السنة والجماعة، ولا أغير على العلماء من أهل السنة والجماعة. وإن ردوا على من أخطأ منهم، وإن ردوا على من أخطأ منهم هم أغير الناس على من، لأنهم يغارون على العلماء بالعلم، وهناك من يغار على العلماء بالتعصب فيكون قد خالف العلم. الشافعي كيف تقول الشافعي أخطأ؟ ألا ترى ما من الشافعي؟ الشافعي والله لست بأغير على من على الشافعي ممن انتقده، ولو رآك الشافعي لقال حكمي فيك أن يطاف بك في الطرقات وتضرب بالنعال والجريد، ويقال هذا جزاء من خالف الكتاب والسنة بالتعصب لي. لو رآك الشافعي لجلدك الشافعي وحكم عليك بهذا. لكن الذي يغار على الشافعي هو من يتبع الشافعي، الذي يغار على أهل البيت، من أولى الناس بأهل البيت؟ من نفع عبادة أهل البيت وأمر بحبهم. أما أنتم يا من تأمرون بعبادتهم وتجعلون حبهم مقرونا بعبادتهم، فأنتم أبعد ناس عن أهل البيت، كفرتم بأهل البيت. فإذا أولى الناس بكل حق هم أهل السنة والجماعة. فلهذا يقول أنتم عطلتم بدعوة، ماذا بدعوة؟ لا نمثل الله بخلقه، لستم مثلنا، غير أن كما لا نشبه ولا نكيفها، استمع بقى هذا الكلام الجميل، لا نكفر بها ولا نكذب ولا نبطلها. فنحن جمعنا بين ماذا؟ بين إثبات بلا تمثيل وبين تنزيه بلا تعطيل. نحن ننظر بعينين صحيحتين، نحن لا ننظر نظر أعور، فنأتي بنص ونعارض نصا، إنما نأخذ بالنصين، كل من عند ربنا، كل المحكم والمتشابه، كل بحصر على أهل السنة، كل من عند ربنا. إنما زاغ أهل الزيغ بماذا؟ أنهم أخذوا نصا وتركوا النص. ولا باطل إلا بهذا، لا باطل إلا من طمس الله بصيرته فنظر نظر أعمى فأهمل النصين. إنما الذي أخذ نصا وأهمل نصا ونظر نظر الأعور هذا أهل الضلال. أما أهل الحق فينظرون بعينين صحيحتين فيبصران الحق كاملا واضحا، كاملا واضحا، لا ضباب عندهم، كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. خذ النص، كلمة حق عند سلطان جائب، وخذ النص وان ضرب ضارك واخذ مالك، خذ النص، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، خذ النص كاملا، ما تأتي على وما تشاءون وتترك إلا أن يشاء الله، أو إلا أن يشاء الله وتدع يشاءون. إنما وما تشاءون إلا يشاء الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم، ولكن الله قتلهم. نعم. نعم نعم.
وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله فإنا لا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بأعيننا،
لأن الأمة مجمعة عليها، لأن النص واضح. نعم.
وتسمع في آذاننا، فكيف في صفات الله التي لم ترها العيون وقصرت عنها الظنون، غير أن لا نقول فيها كما قال إمامك المريسي إن هذه الصفات كلها لله كشيء واحد.
نعم.
وليس السمع منه غير البصر، ولا الوجه منه غير اليد، ولا اليد منه غير النفس.
نعم.
وأن الرحمة ليس يعرف بزعمكم لنفسه، وأن الرحمن ليس يعرف بزعمكم لنفسه سمعا من بصر.
المعتزلة ما يثبتون الصفات ولا شيء، وبالتالي لا الصفات هذه المعاني، والمعاني هذه يقولون بأن أسماء الله عز وجل أعلام بلا معان، لأننا لو أثبتنا معاني متفاوتة وكذا إذا تعددت الذات وهذه لا تكون، وعليه فإن كل هذا لا فارق بينه، فلا فرق بين السميع البصير العليم الحكيم الودود المتكبر، لا فرق، لأنهم يبطلون المعاني، والمعاني هي اللي بتفرق. فالصفة الموجودة في الرحمة والموجودة في الودود والموجودة في الغفور غير الموجودة في المتكبر والجبار، وكل صفة تدل على معنى، هم يعطلون هذه، ولهذا يقولون أسماؤه سبحانه وتعالى أعلام بلا معاني. أما أهل السنة فيقولون هي أسماء وهي صفات، هي أسماء هي أعلام وهي معاني راجعة إلى صفات، ونقول كل اسم يتضمن صفة تليق بالله سبحانه وتعالى. نعم.
وأن
السميع عندنا غير البصير غير العليم غير الخبير. نعم.
وأن الرحمن ليس يعرف بزعمكم لنفسه سمعا من بصر، ولا بصرا من سمع، ولا وجها من يدين، ولا يدين من وجه، وهو كله بزعمكم سمع وبصر ووجه وأعلى وأسفل، ويد ونفس وعلم ومشيئة وإرادة، مثل خلق الأراضين والسماء والجبال والتلال والهواء التي لا يعرف لشيء منها شيء من هذه الصفات والذوات، ولا يوقف لها منها على شيء. فالله المتعالى عن عندنا أن يكون كذلك، فقد ميز الله في كتابه السمع من البصر، فقال إنني معكما أسمع وأرى وإنا معكم مستمعون، وقال لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة.
إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى، فصفة السمع غير صفة البصر. نعم.
ففرق بين
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، فالكلام غير البصر. نعم.
ففرق بين الكلام والنظر دون السمع، فقال عند السماع والصوت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ولم يقل قد رأى الله قول التي تجادلك في زوجها،
إنما قال قد سمع الله. إذا هناك فرق بين السمع والإيه، إنما في موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. نعم.
وقال في موضع الرؤية إنه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، ولم يقل يسمع الله تقلبك ويسمع عملكم، فلم يذكر الرؤية فيما يسمع ولا السماع فيما يرى. الله. لما أنهما عنده خلاف.
أنا أقول الآن أرى صوتك ولا أسمع صوتك، وأرى شخصك سوادك، فأسمع صوتك وأرى سوادك، فالسمع غيره عند جميع العقلاء، عند جميع صفات المخلوقين هكذا، السمع البصر الكلام كل هذه الصفات متغيرة، فقد يكون الواحد فيه آفة في سمعه لكن ليس في بصره، في أفى في بصره لكن ليس أفى في سمعه، والمكفوفون الذين فقدوا أبصارهم قد ترى لهم دقة عجيبة جدا في السماع، لأن الله عز وجل عوضهم هكذا، ترى سبحان الله قد يكون له دقة عظيمة جدا في السماع. نعم.
لما أنهما عنده خلاف ما عندكم، وكذلك قال ودسر تجري بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ولتصنع على عيني، ولم يكن لشيء من ذلك على سمعي. فكما نحن لا نكيف هذه الصفات لا نكذب بها كتكذيبكم.
فنجمع بين الحقين، لا نكيف ولا نعطل، ولهذا قالوا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم.
فكما نحن لا نكيف هذه الصفات لا نكذب بها كتكذيبكم ولا نفسرها كباطل تفسيركم
ولا نفسرها كباطل تفسيركم. وعلى هذا يحمل لو قرأتها في كتب بعض السلف ولا تفسير حينما ينفي التفسير. فالمراد بنفي التفسير أي على تفسيركم أنتم اللي هو التحريف. ولهذا قال ولا نفسرها كباطل تفسيركم من غير تفسير كذا التفسير. نعم الباطل. وإلا هي مفسرة من جهة المعنى هي مفسرة. طيب تفسير الوجه تفسير الوجه ويبقى جواب تفسيره ايه؟ اثبات الوجه الحقيقي لله عز وجل. يبقى هذا هو التفسير الحقيقي. ما معنى النزول؟ اثبات النزول حقيقة وهكذا. فانك تثبت ما معنى الاستواء؟ على وارتفع. فما ورد في لغة العربي تثبته وما ورد من هذه الصفات الذاتية الخبرية فتفسيرها إثبات حقائقها. تثبت قدمين حقيقيتين تثبت وجها حقيقيا تثبت أصابع حقيقية. ليس أنك تقول معنى الأصابع يعني معنى الأصابع إثبات الأصابع حقيقة أصابع حقيقية. ولهذا هم يعادون كلمة حقيقية ديت ويقول هذا اختراع شيخ الإسلام ابن تيمية هذا اختراعه. ولهذا وجدوا ايه بدون كلمة حقيقة وجدوا مهربا فقالوا احنا كأهل الحديث يثبتون الصفات واحنا نثبت الصفات نثبته نثبت السواء نثبته وجها نثبته يدين. طيب وبعدين يدين حقيقة؟ لا بمعنى القدرة. ولهذا قالوا كنا والقوم على سواء أثبتوا فأثبتنا كل شيء. لكن لما خرج أقوام يقولون بأن إثبات الوجه إثبات اليدين يكون على الحقيقة احتجنا إلى ماذا؟ احتجنا إلى أن أول التأويل الذي لا يتنافى مع العقل فشرط في التأويل اللي احتجنا إليه ألا يتنافى مع عقل. فلهذا احنا نحن نقرأ الرحمن على العرش استوى ولكن نفسرها بما لا يعود على النصوص بالإبطال وهو عدم مصادمتها للعقل. فلو قلنا بأن الاستواء هو العلو والارتفاع لعاد على النصوص بالإبطال. ليه؟ لأنك مثلت الله بخلقه. يبقى نفسرها بالهيمنة بالسيطرة بالاستيلاء بكذا بكذا وهذا الذي ينسجم مع العقل. أما كلمة حقيقة يعادونها. وأما أهل السنة والجماعة انتبههم لما لم يذكروا في البداية كلمة حقيقة لأنهم أثبتوها على الحقيقة. فلما قالوا نثبت وجها يعني وجه حقيقي نثبت يدين يعني يدين حقيقيتين. فلما جاء هؤلاء يتلاعبون برزت كلمة إيه؟ حقيقة. برزت كلمة حقيقة فقالوا على الحقيقة على الحقيقة. فيجب على من أخذ عبارة ألفاظ السلف الأولى بدون تلك التقييدات التي لما زاغ الخلف وضعها من تبع السلف أن يأخذ على فهم السلف. يبقى استواء حقيقي ولم يقل السلف حقيقي في الأول. نثبت يدين يعني حقيقيتين صفة لله عز وجل ولم يقولوا حقيقة. مثل ما قال السلف الإيمان قول وعمل. خذها على حقيقة السلف قول وعمل يعني لا يثبت إيمان قط بلا قول وعمل. لكن حينما تضع من عندك شيئا يعود على ما أثبته السلف بالبطلان فهذا يرد قوله فتقول هو من وجه قول وعمل وهو من وجه يثبت بلا عمل. يبقى هذا على خلاف ما قال السلف. لهذا احتاج أهل السنة إلى أن يقولوا والعمل ركن أو القول والعمل حقيقتان لا يستغني الإيمان عنهما.
يبقى نثبت القول ونثبت العمل، فالقول من حقيقة الإيمان والعمل من حقيقة الإيمان، لا يثبت الإيمان إلا بهما. إنما هم أخذوا عموم قول السلف الإيمان قول وعمل، وصاروا يثبتون الإيمان بلا عمل. فلهذا صارت كلمة حقيقة الآن مثل كلمة الذات فين؟ في إثبات العلو. يبقى عالم بذاته، لأنهم يقولون عالم بصفاته، كذلك أيضا نقول حقيقة إثبات يدين حقيقيتين، إثبات وجها حقيقيا، وهذا الذي تغيظ المتأخرون من أشعرة وقالوا هؤلاء مجسمة لما وضعوا كلمة حقيقة، أهل السنة والجماعة. نعم.